بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان في بلاد يعين بالجزاء العام العاصمة أن يقدم قلب هذه المادة، فإن الله عز وجل أن ينفع بها بها.
المفيد وغير المفيد؟
نعم.
ما يوجد فيه نواحي مفيدة مثلا؟
لا أجد فيها شيء مفيد. لا يوجد فيه
أدب قلم الخيال في الأدب
والله
عندما يكتب أيضا على القرآن يعني تجد أن الأسلوب جيد.
نعم.
وإن كانت مثلا العقائد فيها يعني أخفض في العقيدة،
هل تنصح شبابنا أن ينهلوا من هذا الأدب الخيال؟ وأنت تراهم ضحايا غرام بأدب سيدكم، يعني احنا الآن نرى أولا أن هؤلاء القوم لا يدرسون كتبه للأدب، لا يدرسون كتبه للأدب، وإنما يدرسونها لأنها منهج، فهم يربونهم على تفسير صور معينة، ويربونهم على المعالم لا ليتعلموا الأدب وليكونوا أدباء، إنما ليكونوا قادة وزعماء. يربونهم على عقائد أحسنها عقائد الخوارج، وأهمها عندهم هذه العقيدة. يربونهم على تكفير الأمة. الذي يقرأ الظلال النتيجة الحتمية له أن يخرج ثائرا مكفرا للأمة، وإن تستر ونافق وأخذ بمبدأ التقية التي وصفهم بها كبار الإخوان المسلمين أنفسهم حينما حصل صدام بينه وبين القطبية، فقالوا عن فرق القطبية إن بعضها أخذ بالتقية الباطنية. فنحن نرى الآن مو ثمار أدب وأدباء أطلعوا لنا، فهنا السياسيين مكفرين عاربين دائم، فهذه النتائج. فهمنا يا شيخ؟
فهمنا. لكن أنا بقول لك من ناحية الكتب الجليلة الآن فتح الباري وغيره قد تجد مثل فيه خطا.
نعم، يجب أن نحذر منها،
نحذر منها مثل في الكتب سيد، نحذر من أخطائك وقدمها في الكتب.
ما غلب عليها الشر يا سيدي، غلب عليها الشر وغلب عليها الجهل، ليس فيها علم، فيها جهل وضلال. أما كتب سيد هذا فتح الباري هذا يعني 99% منه نقول سلفية علمية تفيد الأمة، وفيها أخطاء لا يتناول السلف ولا يحذر منها. كم طلبوا محمد قطب ينبه على أخطاء أخيه وأبا، رفض، وهو يواصل نشراتها، النشرة والنشرة والطبعة تحت الطبعة، ويتوالى عليها الطلب ولا يغير. كتاب فيه وحدة الوجود وفيه تكفير الأمة، يعني سورة البقرة فيها تكفير، تكفير بالحاكمية وتكفير بالربا، سورة آل عمران فيها تكفير، سورة النساء فيها تكفير، سورة المائدة فيها تكفير، الأنعام، الأعراف، الأنفال، الثوبة، يونس، يحكم على الأمة الموجودة من قرون بالردة، الردة، وأنها يعني تستحق الجزاء الشد من جزاء الكفار الأصليين، لأن دولك مرتدون الكفار الأصليين يعني أقل كفرا من هؤلاء المرتدين. بارك الله فيكم، مليئة مشحونة. كيف يهرق أولادنا نقول علشان الأدب اللي فيها؟ الأدب اللي فيها غيره والله، في ناس أدباء أثمن. أنا أقارن بين الكتابات طبعا تراجم كتب المودودي، وأجد مترجمين لكتب المودودي من العجم والله أنصع وأفضل أسلوبا من كتابة فيكم.
مع اشتراك المودودي وسيد قطب في المشرب الفاسد والاتجاه المنحرف،
سيد قطب يلجأ كثيرا أحيانا إلى يعني أخذ كلام المودودي فتجده يعقله، فيه التعقيد، بينما إذا قرأت في كتاب هذا المسلم العجيب تجد فيه الثلاثة والنصاعة والوضوع وعدم التعقيد، بينما هذا تجد معقد، يأخذ الفكرة أبتدأ، يأخذ الفكرة من الغزالي، اشتراكية
جاء الغزالي أنه سرق كتابه وضمنه العداد الاجتماعية وأفكار كثيرة يأخذها مصطفى السباعي وأفكار كثيرة يأخذها من غيره، يأخذ الفكرة ويجي يأكدها. الهدف الكلام الزيات والمنفلوطي والعقاد وهؤلاء الأدباء والله أفضل من كلام سيد قطب وأقل تعقيدا. فإذا كان تقرأ الأدب قال منفلوطي وقرأ للزيات وقال أقرأ كأدب ما كترك عقيدة ومنج. الذي يقرأ يا سيدي من سيد قطب ما يقرأ له كتب أدب، يقرأ كتب فكر، كتب منهج، كتب عقيدة، كتب تربية، كتب 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 مقاصد الرسل. فبدأ أن تأخذ هذه المقاصد من كتابنا ومن سنة الرسول ومن كلام السلف الصالح ومن أدباء المسلمين كابن قتيبة وغيره، تأخذها من إنسان تربى على الشيوعية، تربى على الإيمانية، الشيخ طارق المري. آخر مطاف بعد طواف طويل راح أمريكا سنتين في النوادي السنسية من شرق أمريكا إلى غربها، عضو بارد في كل ناد كنسي من النوادي الكنسية. ثم بعد أن ينتهي بالمطاف هذا يرجع إلى بلادنا مجدد وهو ما عرف الإسلام، يتطلب بين الشيوعية والعلمانية والكلام الشهادي. هذا تاريخه، تاريخ إنسان ما تربى على أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم 50 سنة ثم جاء يعلمنا، تربى على كتب ماركس ولينين وفلاسفة الغرب والعقاد والطه حسين وكتب العلمانيين والشيوعيين وإلى آخره، وفلاسفة الغرب طول حياته يقرأ لهم وأختم حياته الدعوية. أنا راح إلى أمريكا سنتين في النوادي الكنسية. إيش النوادي الكنسية؟ يتجمع اليهود والماسونيون والنصارى والملاحدة والزنادقة والمجوس والهندوس كلهم معهم الماسون في هذه النوادي، ويدينوا بدين واحد وعقائد واحدة. ثم يرجع من هناك إلى البلاد طارق المجدد ومشرف على الثورة المصرية، ثورة الضباط الأحرار كان تلاميذه. أخيرا قالوا قتل بس إيش؟ 10 سنوات مضحضح في الصين كأنه ملك. ثم خطط خطة تدميرية لمصر، جسف الجسور والإذاعة والمؤسسات وإلى آخره، مخطط إجرامي فقتل من أجله. يعني كما قتل من أجل لا إله إلا الله، والله لا أعرف معنى لا إله إلا الله، بالله اقرأ تفسير لا إله إلا الله من أول قرآن إلى آخره لا تجدوه يفسر مرة واحدة تفسير الشباب الحاكمية بالحاكمية ياخذ البلايا. اقرأ آيات التوحيد التي أنزلها الله لتربية هذه الأمة على توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعرض صبرهم لأجل ماذا صبروا. يأتي السيد قطب ويحولها إلى منهجه كأن إبراهيم ونوح وموسى كأنهم تربوا في مدرسته، ثوريين لا يصارعون إلا على الكراسي. فمسخ دعوات التوحيد في كتاب الله عز وجل إلى آخر الطعام التي يجب أن نزهد في هذه الكتب ونزاهد فيها، ولا سيما وقد أدركنا ثمار دراسة هذه الكتب. والله لا تناول الأدب وإنما تناول كتب تربية وكتب على قائد وكتب مناهج وكتب وكتب وكتب. وكثير من هؤلاء اللي يقول احنا سلفيين والله مستسلمين، والله الحالبون دعوة سلفية ما نبغى نعجل، والله قانعين مقتنعين بمنهج سيد كتب ولا يفضلوا على شيء. في تفسير لا إله إلا الله دكاترة يقول لك ما أحد فسر لعلم السيد كتب، ما احد ابرز حقائق التوحيد الفكر، وهو لا شيء من هذا، بل افسد معنى لا اله الا الله وافسد عقائد التوحيد سواء توحيد الاسماء والصفات او توحيد العباده افسده. ويشهد له كذبا غورا وجهلا بانه ما احد بين حقائق التوحيد وحقيقه لا اله الا الله مثل هذا الرجل. هذا والله كذب في كذب، كذب في كذب. احد افسد معنى لا اله الا الله وافسد عقائد التوحيد بأنواعه مثل هذا الرجل. أرجو المسامحة يا أستاذ بارك الله فيك.
نحن مضطرون إلى مثل هذا البيان
لأن كثيرا من الناس خدعوا بهذا الرجل لكثرة الدعايات الهائلة المضللة، فنحن والله قد أرسل هذا الرجل كتبه والله، وإن كان نعرف بعض الأخطاء، ولكن الحمد لله من أجل الله ومن أجل دين الله هانت هذه الكتب وهان صاحبها وهانت كل هذه الدعايات لصاحب الكتب هذه.
في بعض الكتب كما يقولون الشيخ يحذر من سماع أي محاضرة للشيخ ربيع أو قراءة كتبه لأنه تفرق بين الأمة.
نعم.
ويحذر من يكون حرج وأنه يكون بلبلة وأنه بعد هو ناس معه متهمين أنه مباح في الدولة من تفريق تفريق الأمة.
نعم.
عشان الفكر لما يصير واحد ما يتحد.
نعم.
مثل هؤلاء ضد هؤلاء ولا تكون مطبوعين.
نعم.
يقولون كذا يعني.
يقول هكذا صحيح. لأنهم هم يريدون أن يجمعوا الأمة على فكر السيد قطب البناء. ونحن نقول لهم لا، على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن تيمية وابن عبد الوهاب. هذه الطريقة إذا جاءت إلى مجتمع يتجمع ويتكاثف على منهج سيد قطب البناء لابد أن تفرقه. هذا التفريق هو تفريق الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن كلامي إذا سمعه الإخوان المسلمين وسمعه القطبيون المتجمعون على الباطل لابد، وفيهم من يحب الحق لابد يتركهم. أما الأمة مجتمعة على التوحيد وعلى السنة ولا يفرقها، فالميدان بيني وبينهم، بين ما كتبناه نحن وبين ما كتبوهم. يأتوني لائم بين ما كتبت أنا وبين كتب أئمة الدعوة في هذا البلد وبين كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. بالله لو أن جماعة تجمع على الطائفة الصحابة وجيت تبين لهم هذا تفريق؟ ها؟ لو أن جماعة تجمع على سفر جمع الصفوان وديت تبين لهم هذا تفريق؟ لو أن جماعة على سفر الخوارج بس ها؟ وديت تبين لهم أنهم على خطأ، هذا تفريق الأمة ولا إعادة بها إلى الحق؟ فهذا جوابهم. هم يريدون أن يجمعوا الأمة كلها على منهج سيد قطب ومنهج البنا والبغدودي، لا ناشئ واحد. فالدعوة السلفية لابد أن تبدد هذا الباطل، فهم والله يخافون على هذا الباطل، فهذا حقيقة ما يقولونه. وهذه كتبي ادرسوها وأنتم قضاة، ادرسوها بصدق وإخلاص. ثم ادمغوا ربيع إذا كان هو الذي جاء بالجديد، وإن كان ربيع منافحا عن عقائد هذه البلاد وعقائد الدعوة الإسلامية الصحيحة وداعية إلى الحق، فيجب أن تكذبوا هؤلاء وأن تعاملوهم بما يستحقون من الكذب والبهت والافتراء. وأما الجواسيس فنحن والله ما نعرفها، والله الذي لا إله إلا أنت، والله هقول الباحث يقول لا الاستخبارات ما أدري، ما أدري استخبار من الباحث، والله ما أعرف، والله لا أعرف الرتب العسكرية ولا أعرف رتب المخابرات ولا أعرف أشخاصهم ولا علاقة بهم، والله لا نعمل إلا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونسأل الحق
وندعينا على الشيخ
محمد أمان.
محمد أمان دعوتنا لأنه ظلم المسلمين وفرق بين كلمتهم.
الله أكبر.
وقال فيهم كيف وكيف مدفوع من الحكومة، ولهذه سكنة الفنادق وصلنا كذا من أجل أنه يتكلم كذا وأنه يقول وأنه يقول. كما هو طيب اللي قال كل حق.
نعم.
عقيدة. نتكلم عن عقيدة ونتكلم عن مثل ولي الأمر، قال لأن قال من كلامه قال ولي الأمر وإن غلب ثم سمي يعني لقب أمير المؤمنين أو سمي بالإمام حرمة الخروج عليه. يقول ليش يقول هذا الكلام؟ والعلماء قد نصوا على هذا في البكر، قالوا الإمام أما يكون بالإجماع كأبي بكر أو بعهد كعمر أو يترك الأمر شورى لأهل الحل والعقد كعثمان رضي الله عنه، أو يغلب كمروان كعبد الملك من مروان بالغلبة حتى دعي بأمير المؤمنين، فيحرم أن يخرج عليه ويحرم أن يطعن فيه. قال الإمام أحمد حتى لو غلب إمام فلا يجوز لأحد يجلس ليلة لا يراه إماما. جمع كلمة.
عبد الملك مروان قتل ابن الزبير وتغلب على ابن الزبير وهو الخليفة.
نعم.
وجاء بقواد مثل الحجاج وقالوا إن الحجاج سيئ من سيئاته، ومع ذلك كانوا يطيعونه ويدعون إلى طاعته ويحاربون الخوارج المبتدعين في جيوشهم. عرفتم؟ هذه البلاد والله اعتنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنت بمنهج السلف واعتنت بالتوحيد وربي تربي عن الحق، والله إن الإخوان المسلمين وأمثالهم يربون الناس على العقائد الفاسدة والمناهج الضالة، وليس هدفهم بارك الله فيك، إقامة دين الله أهدافهم سياسية، وتتمثل الآن في حكومتهم في السودان. حكومة السودان تدعو إلى وحدة الأديان.
الإخوان المسلمين في الكويت في جمعية الإصلاح راح يصلي وراء الخميني ومبايعينه.
هذا ترى
طيب الخميني ضلال ضال مضل.
هل يرجع صلاح من وراء هؤلاء؟ حكومة السودان تدعو إلى وحدة الأديان وتشيد الكنائس وتشيد القبور، ولا ينتقدونها أبدا، لا ينتقدونها، بل إذا سئلوا عنها يمدحونها ويعتبروها نواحي الخلافة الإسلامية، وإذا ذكرت شيئا من مساوئها يغضبون ويكابرون وينكرون. وإذا سألت عن أحوال المسلمين الآن في أفغانستان من الضياع الذي حصل لهم على أيدي الإخوان المسلمين يغضبون ويدافعون عما يجري كذبا وزورا ومغالطة، فهؤلاء يصدقون، وهذا حالهم وهذه مواقفهم، يصدقون إذا قالوا أنه أنهم يريدون يقوموا دولة إسلامية. يا أخي رأي يقوموا دولة إسلامية في البلدان الأخرى التي ما هي دولة إسلامية، هنا دولة إسلامية قائمة، ولا الأخطاء موجودة، موجودة من عهد أبناء الصحابة إلى وقت هذا. والله ما نعرف دولة اعتنت بالتوحيد مثل هذه الدولة. تقيم معاقل ومدارس وجامعات على التوحيد والسنة، هذا لا يوجد نظير لا في السابق ولا في اللاحق. ماذا تريد؟ والله ما يريد إلا التخريب والدمار. ولهذا أجل الله يا إخوة لأنهم يعادون عقيدة هذه البلاد ويعادون هذه الدولة لأنها تدعم هذه العقيدة. ولهذا لما كان الخميني الراغب في العراق إلا معبرا وقد أعلن عن أهدافه إن هدف الحرمين وإنه لا يمكن أن يعترف به لا من المسلمين إلا إذا استولى على الحرمين، فكان العراق معبر إلى هذه البلاد، فكان إخوان المسلمين يؤيدونه في الندوات والمحاضرات والجامعات والمجلات والصور، وعدوه صدام كافر مجرم زنديق إلى آخره. فلما توجه هذا الكافر مجرم الزنديق على كلامهم لهذه البلاد قالوا مؤمن صلاح الدين عبد الله المؤمن بايع الجهاد، ألبوا العالم الإسلامي كله ليجمعهم خلف صدام ضد هذه البلاد.
رجل وأقرب إلى مهل حدا يقول أن الأسلام يحفظه الله تعالى إنكم مبتدع، يقول سبب الخلاف هو الألباني، وهذا رجل شيخ للبسمارة.
أي خلاف سبب الألباني؟ أنا أسألكم الآن ما هي الألباني؟ عنده أخطاء، عنده أخطاء محدودة، كفى المرء رجلا أن تعد معايبه، ولا أحد يسلم، وما من خطأ إلا والعلماء الموجودين عندنا قد يشاركونه فيه، وقد يكون عندهم أخطاء أكبر منهم وهم علماؤنا وعلى الرأس والعين، ولا يجوز أن يطعن فيهم أحد. والألباني أخوهم منهم، منهج ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان، وهؤلاء كلهم منهجهم واحد منهج شلبي، وما أحد يسلم من أخطاء. وقولهم إنه سوى الفتنة كذابون، إنما هذا محاماة عن أهل البدع والضلال، فهم يتظاهرون بالسلفية ويحاربونها دفاعا عن أهل البدع مهما تفتروا مهما تفتروا. الشيخ الألباني له أخطاء ونبرأ إلى الله منها ولا ندافع منها، لكن نسألكم من متأثر بما يقولونها في الألباني؟ الأفكار الأخطاء التي تنسب الألباني من يدافع منكم منها عنها؟ ومن منكم يتبناها؟ لا شيء لا شيء لا شيء. كل سلفي ينكر أخطاء هذا الرجل وينكر أخطاء غيره، وعندهم قاعدة كل يؤخذ من قوله يرد. عندنا علماء السنة قسموا أهل الأخطاء إلى قسمين، ناس مجتهدون منهجهم حق ويريدون الحق ويتحرون الحق ويبحثون الحق ويقعون في أخطاء، هؤلاء أخطاؤهم تغفر ترفض لا تؤخذ منهم لكن لا يسقطون. أما أهل البدع فانحرافاتهم بدع وضلالات، ويجب أن يحذر منهم من أشخاصهم ومن كتبهم ومن مناهجهم. الآن نحن نحذر من كتب الشيخ الألباني، يعني الرؤى الغير محذر منه، تحذير الساجد محذر منه، الآيات البينات التي حققها الرجل تحقيق العلو الأظفار، يعني التوسل الوسيلة في خدمة العقيدة، هذه كتب عديدة في خدمة العقيدة والمنهج السلفي
والدعوة إليه والذب عنه في خدمة السنة الصحيحة الضعيفة إلى آخره، نحدد من هذه الكتب ماذا يريد هؤلاء؟ هل نأخذ هذه الكتب ونحرقها كما أحرقوا فتح الباري؟ أحرقوا فتح الباري بحجة أن في بدع. كتب الألباني فيها بدع؟ هات نقول البدع. نحن ما عرفنا محاربة البدع إلا عن طريق هذا الرجل. ها يعني أهل البدع كلهم يحاربونه، وأهل الأحزاب تحاربه. ليه؟ لأنه يمثل منهج السلفي ويحمى راية السنة والتوحيد. فهؤلاء يريدون أن نصادم الألباني والصفة، وبه أيضا بعدين سنصادم علماء آخرين حتى لا يبقى أحد، وما يبقى في الساحة إلا الإخوان المسلمين والحداديين دعاة البدع والضلال. اسأل الشيخ ابن باز، قول الشيخ الألباني من دعاة السنة ولا دعاة البدع؟ أنا أرجوكم يا شباب لابد أن تسألوا الشيخ ابن باز عن هذا الرجل، هل هو من دعاة السنة ولا من دعاة البدع؟ دعاة السنة والأخطاء يخطئ، ما حد يسلم أبدا، لا من الصحابة ولا من بعدها، ما حد يسلم من الأخطاء. فابن تيمية رحمه الله يقول ما من إمام من أئمة السلف أو من أئمة السلف أو الخلف أو كثير ما قال مرة، كثير من أئمة السلف والخلف وقعوا في بدع من حيث لا يشعرون، إما لأنهم استندوا إلى أحاديث ضعيفة، وإما أنهم فهموا من نصوص الكتاب والسنة خلاف مراد الله ومراد رسوله، وإما وقعوا من بدع الكتاب في بعض البدع. فما أحد يسلم، أحد يسلم من الخطأ أبدا، وقد يقع خطأه قد يكون خطأه كحل بدعة. فأنت ما تسقط مدام منهج سلفي ودعوة إلى السلفية ويحارب البدع ولا يدع فتحاربه. ما أسأل الشيخ ابن باز، أسأل المشايخ ماذا يقولون. نصوا على الشيخ الألباني هذا الرجل، هل هو من دعاة السنة ولا من دعاة البدعة؟ وهل تنصحون بقراءة كتبه أو تحذرون منها؟ أو ما هي الكتب التي يجب أن نحذرها من مؤلفات هذا الرجل؟ يعني عندنا الآن يعني مكتبة مؤلفات غير اللي عادي عندها كلها خدمة السنة. هؤلاء حاقدون على السنة عن منهج السلفي، ورأوا أنهم يعني الطريق يعني الخبيث هو أن يضربوا السنة بسيف السنة كما فعل غيرهم من الكائدين، وهم كثير ومعروف في التاريخ وفي الواقع. نعم.
وأتى
لنا لم يأتي به أولون،
أعوذ بالله صح، وقد
جعل ما أخذنا منه فأخذنا من سفر بمخشب وكسر وكسر وغيره مما رد عليه العلماء في هذه المرحلة كيف رد على كل شيء.
أنا أولا بدي أعرف منزلة شيخ فقهي هذا السائل ومنزلة كتبه، وأسأله عن منهج السلف ومواقفهم من هذا الرجل، من أمثال هذا الرجل ومن كتبه، هل هو يؤمن بما يؤمن به السلفيون وما آمن الشيخ السابق وما دعوا إليه، أو له منهج آخر؟ إن كان له منهج آخر فلا جواب لأنه لا يستحق الإجابة، وإن كان سلفيا فليتقدم بجوابه يقول أنا سلفي آخذ بالمنهج السلفي، والمنهج السلفي يقصد التحذير ممن هو دون سيد قطب مراحل في الضلال، وحذروا من كتب هي دون كتب سيد قطب مراحل في أبواب الضلال. واقرأوا يا إخواني ابن القيم، واقرأوا للإمام الموفق ابن قدامة تحريم النظر في كتب أهل البدع، وقرأوا لابن القيم في عدد من كتبه ومنها النونية كيف حذر من أهل البدع، وقال بإحراق كتبهم وإتلافها فإنها أولى بالإتلاف من دنان الخمر والطبول وآلات الطرب لأن ضررها شديد وخطير. ونحن الآن نرى ضحايا هذه القاعدة التي يقولها إن فيها يعني يعني لمحات تربوية لا نجدها عند هذا. فإنسان فشل في تربية نفسه وكبح جماح نفسه فذهب يطعن في الأنبياء ويطعن في الصحابة أي ربي غيره، هذا الصنف الذي أطلق لنفسه العنان وقال إن الدين والفن صنوان، وقال في كتابه التصوير الفني إنه ما جاهل بأن ما كانت هناك عقيدة تغلني، يعني حينما يكتب في هذا الكتاب ما في عقيدة تقف في وجهه وتغله تحجزه عما يريد أن يقول في هذا القرآن. فأي التربية؟ كيف تتلقى التربية عن هذا الإنسان المنفلت الذي انفلت لسانه وقلمه؟ وفي ظل هذه القاعدة، قاعدة العدل أو المواجنات، سوف لو آمن بها شخص سوف ينظر إلى القرآن أنه ظالم وأنه يتحدث عن مساوئ أقوام ولا ينكر محاسنهم، ولأن أدلتهم على وجوب هذا العدل إنما هي أدلة أنزلها الله في شأن الكفار. فعلى هذا المذهب لا يجوز أن نذكر يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا ولا شيطانا رجيما، لا يجوز أن نتكلم فيه ونقتصر على ذكر مساوئه ونسرق المحاكم، هذا يلزمهم لزوما قاتلا لا مفر لهم منه. فالعدل في لغة العرب والقرآن والسلف هو وضع الشيء في موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فإذا جئت إلى يهودي وقلت هذا يهودي، لو أنفق القناطير المقنطرة في سبيل الله واقتصرت على قولك فلان يهودي لما ظلمته، لأنك وصفته بما فيه ووضعت هذا الوصف في موضعه. ولو قلت في نصراني كذلك، ولو قلت ذلك في رافضي، ولو قلت ذلك في مرجع، ولو قلت ذلك في معتزلي، قلت فلان معتزلي، فلان مرجع، فلان رافضي، لو أنفق الملايين والمليارات وله ملايين الحسنات وهذا حاله، أنت لم تظلمه لأنك بينت حقيقة لا بد من بيانها لأنها من باب النصيحة. وإذا استقرأنا القرآن كما قلت لكم، فاقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وتمر هكذا سور المكية المدنية، فتجد فيها وصف الأفراد والطوائف، فرعون، هامان، قارون وأمثالهم، تذكر مسائل فقط، اليهود، النصارى، المنافقين، يقتصر هذه المسائل، ولا يذكر الممادح والفضائل والمزايا، وإن كانت توجد لهم، ويكفي أن هناك صورة كل ذات باسم عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل مسد. ما له حسنات هذا الرجل؟ حسنات، لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق فلانة، أعتق جارية صار عند النبي عليه الصلاة والسلام، أبو طالب إذا دخل الإنسان وقال ما شاء الكفر وكان محسنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذابا عنه لقلت ما شاء الكفر، هذه حقيقة مسلمة لا يجوز فيها، ما ظلمته أبدا. ولو ذكرت والد إبراهيم، ولو ذكرت زوجة نوح، ولو ذكرت ابن نوح، ولو ذكرت زوجة لوط وقلت ما سوء الكفر واقتصرت على هذا لما ظلمت أبدا، والقرآن بين حالهم، وإن كانت تلك زوجة نبي، وإن كان ذلك والد نبي، وإن كان ذلك ابن نبي، ولهم حسنات ما لا يعلم إلا الله عز وجل، لم تكن ظالما إن ذكرته بما فيه فقط بما فيه من السوء وتركت محاسنه. سيد قط ما ظلمنا. الذي يقول إني ظلمت هذه كتب مطروحة ويأتيني بأدلة من كتبي أنا ظلمت وأنا أتراجع عن ظلمي. بالشرط أن نعرف ونحدد ما هو الظلم وما هو العدل. الآن الظلم والعدل له وزن صحيح موجود الآن وله تعاريف الآن لا تتلائم مع القرآن ولا مع السنة ولا مع العلوم الإسلامية التي دورها العلماء. أنت الآن تأتي إلى كثير من الأفراد ذكرها الوصول ما فيهم من سوء ولم يبطل محاسنهم، ومن هذا المنطلق أخذ أئمة الجرح والتعديل من هذا المنطلق أو من هذه النصوص أخذوا منطلقا لبيان أحوال الناس نصيحة لله، فيقول فلان مرجع، فلان قدري، فلان معتزلي، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان مدلس، فلان واهي، فلان مكر الحديث، ويكتفون بذلك. وهذا والله والله غاية العدل وغاية الإنفاق وغاية الحماية للدين وغاية الحفاظ على الدين، وكتبهم مليئة بهذا. وإذا أخذنا بميزان السائل ومن سار على نهجه والله لسقط أئمة الإسلام، بل لسقط القرآن. ورب السماء لا أعرف بدعة أخبث وأخطر من هذه البدعة، بدعة منهج الموازنة. الآن يا قوم سيد قوم سب أصحاب محمد ما تغضبون لهم؟ سب عثمان وأهان عبد الرحمن بن عوف وأهان معاوية وعمر، يعني هؤلاء عندكم يعني دون سيكون هذا الغيرة غير إسلامية ولا غير جاهلية؟ والله لو كانت غير إسلامية لأهانوا سيكون ولما سألوا عنه سؤالا واحدا، ولكنها حمية جاهلية جديدة لا تقيم اعتبارا ولا وزنا لإهانة سيد قطب نبي من أنبياء الله، بل نبي من أنبياء الله، ولم تقم أي اعتبار لطعنه في عثمان خليفة الراشد وطعنه في من عاصره من خيار الصحابة والتابعين، لا يبالون بذلك. وشغلهم الشاغل سيد قطب أنزلوه منزلة الله رب العالمين، لأن إذا كان ما يغار الأنبياء وغار عليه فهو فوق الأنبياء، وما فوق ذلك إلا الله رب العالمين. فأنزلوهم منزلة من لا يسأل عما يفعل، ولو لم يقولوا هذا بلسان حالهم مقالهم فإنهم يقولونه ويفعلونه بلسان حالهم. لماذا تقوم الدنيا وتقعد من أجل سيركم ولا تقوم ولا شيء من أجل الصحابة ولا من أجل الصحابة ولا من أجل القرآن ولا من أجل العقيدة ولا من أجل ما تقوم الدنيا وتقعد إلا من أجل سيركم؟ والله تعزت أمة إجداد العقول، والله لا ينتظر لهذه الأمة خير إذا كان عقليات الناس مثل هذه العقليات السيئة التي لا تقيم وزن لعقيدة ولا لحملة الإسلام ولا بس تنهج بسيدكم وتبحث وتسأل وتناقش وتكفر وتحارب وتوالي وتعادي من أجل سيدكم.
هذا غلو شنيع.
أعوذ بالله، نعوذ بالله. طيب احنا بدنا سيدكم رجع، هات الرجوع، هات ما سجله بقلمه عن رجوع عن سب الصحابة، بل سجل عناده وكبرياءه وتعالي على من ينتقد في الصحابة، وسخر في من نهاه ونصحه بالرجوع عن سب الصحابة وأباه. ما عرفنا منه إلا العناد، لم نعرف من التواضع، وهو يغرس الكبرياء بأساليبه وغطرسته في نفوس أتباعه، يغرس فيهم الاستعلاء على الأمة واحتقارها وتكفيرها وتضليلها وسفك دمائها. الاستنثار والاستغفار بأعراض العلماء، بل احتقار منازل الأنبياء. فين غضب موسى؟ محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وأحرمهم وأحكمهم عليه، يتخذ من موسى أسوة في الصبر لما طعن في يد الخويصرة وبلغ بذلك رسول الله. قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا في الصبر. موسى يغضب مرة مرتين ثلاث، تقول عصبي المزاج، مثال للعصبي الزعيم العصبي المندفع. قعدنا 10 سنوات ننتظره لعله يعود رجلا حليما هادئ الطبع. كلا، سب شنيع لا نظير له، يسب نبيا ويصر على هذا السب العمات والأمات، ويصر على سبه للخليفة أبي عثمان إلى أمات، ويطبع كتبه وينشرها في هذا السب، ويستمر أولياؤه الضالون وأتباعه المنحرفون على نشر هذه الكتب والذب عنها. وقرأوا التصوير الفني وما كتب حوله من إهانة للقرآن. القرآن كأنه كتاب مجون جاء بالتمثيليات والمسرحيات والموسيقى والكلام الفارغ. أهان القرآن إهانة لا نضيع لها، والكتاب هذا مقدس
عند هؤلاء الجهال الضلال.
وهذا الهلاك وهذا الدمار ينزل بالقرآن والسنة والأمة. ولا تغضبون إلى الأجل سيركض ولا توالوا وتعجل من أجله. ماذا قدم؟ أنا قلت إن هذا الرجل ما ترك أصلا من أصول الإسلام إلا شوهه أو هدمه، ما سلم منه أصلا من أصول الإسلام. حصل مع المعتزلة، تجدوا في صف الخوارج، تجدوا في صف الرافل، تجدوا في صف غلاة الصوفية من أهل الحلول وحل الوجود، أخذ من التصوف الجانب الملحد جانب الزندقة، ما أخذ من الصوفية جانب التعبد، أخذ من الطوائف شر ما فيها وقدمه في كتبه باسم الإسلام. وتجد هذه الكتب مقدسة، وتجد الشهادات تنهاده بأنه إمام مجدد وشهيد، إمام مجدد وشهيد. السلفيون وأهل الحديث وأمة الإسلام خلص ختم على أو هيلة على شهاداتهم التراب. حينما نقول فلان شهيد فلان شهيد، لكن إذا كان لابد أن تصف الناس بالشهادات فهناك شهداء، هناك شهداء. سيد قطب ما قتل من أجل لا إله إلا الله، كذبوا ورب الكعبة. سيد قطب قتل في صراع سياسي بينه وبين تلاميذه ليرباهم الفتن. تلاميذه الذين رباهم على الفتن والزلازل والقلاقل دار الصراع بينه وبينه في هذه الأشياء في السياسة، وقتل من أجل مخطط تدميري
حق رجل لها.
ما قتل من أجل لا إله إلا الله. هل طلب من جمال عبد الناصر
وإخوانه
أن يصححوا المناهج الدراسية ويقيموها على كتاب الله وسنة الرسول؟ هات هسه إكتب قال هذا الكلام. هل طلب من الحكومة والشعب المصري هدم القبور؟ هل طلب من العالم الإسلامي كله هدم القبور وتصحيح معنى لا إله إلا الله والرجوع عن الضلالات في لا إله إلا الله التي قتل من أجلها؟ وفسرها تفسيرا سيئا، جاء بتفسير المتكلمين وأضاف تفسيرا سياسيا، فزاد الطين بلة وزاد البلاء بلاء. فماذا قدم للمسلمين إلى الدمار؟ دمار جسدي، مذابح، تفجيرات، ارهاب فكري، ارهاب كذا كذا، كلها تنبوء من كتب فتكون من منهجه الفاسدة. فما عرفنا شرا على المسلمين من شر سيقر اخوانه واتباعه. فعليهم ان يتوبوا الى الله ويعرفوا معنى لا اله الا الله، ويعرفوا معنى التوحيد، ويعرفوا منزلة الصحابة ومنزلة الانبياء، فيعطوا كل ذي حق حقه، وليعرفوا ما هو العدل. ما هو العدل؟ العدل اذا قلت في فلان انه جهمي انت اصبت كبد الحقيقة، وقمت بالعدل اذا كان جهميا. اذا كان غير جهمي وقلت جهمي فقد ظلمت ووضعت هذا الوصف في غير موضعه، وإذا قلت فلان إنه قدري وليس بقدري ظلمته. وإذا قلت فلان يهودي هو يهودي قلت زاني سارق كذبت وظلمت. العدل يجب أن يكون مع المؤمن والكافر ومع الصالح والفاجر. العدل يجب أن يكون مع المسلم ملازما له في أقواله وأفعاله ومواقفه وتصرفاته. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هل من القوامة لله والشهادة بالقسط أن تدافع عمن يسب الأنبياء؟ لا تنصف الأنبياء، لا تنصف الصحابة والصالب بالباطل والكذب انصاف سيكون. اطلب من سيكون انصاف الصحابة، قولوا ظلمت الصحابة، قولوا افتريت على أصحاب محمد يا سيكون، افتريت على نبي الله موسى، افتريت عليه وسميته عصبي وذممته ذما شنيعا. يعني موسى كان يحتاج الى ان يوضع في مستشفيات الامراض العقلية، ضرب مرة او مرتين من الله رب العالمين، وظهرت فيه نبوته وهي والله من ممادحيه ويمدح لأنه غضب لله. وكان محمد أكرم
البشر وأحلمهم
شيء يوجه عليه الصلاة والسلام. فالغضب لله كمال، والله يغضب وهو صفة كمال. فهذا الغضب اللي يغضب موسى وعير به موسى هذا والله من كماله ومادحه عليه الصلاة والسلام بارك الله. هو لأنه ما عنده غير على الدين الحقيقي، لا الخرافات والشرك والبدع والإلحاد، ما يغر ولا يغبط. يبغى موسى زيه، يبغى موسى زيه، يبغى كذا بليد زي الحمار. وبارك الله فيكم، موسى يغضب. إبراهيم إذا خلى يهدم الإسلام ما غضب، ما راح يضحك الإسلام. إبراهيم ما حدث الإسلام راح يضحك. فهذا أهان هذا النبي الكريم. ولا بارك الله فيك يهز وجدان وضمائر هؤلاء الأتباع الذين شغلوا الأمة بسيئكم وأهانوا الأمة بسيئكم وأهلكوا الأمة بسيئكم. سيئكم يكفيك منظره، شوف صورته بس كيف شكله، شوف لا يمثل الإسلام لا مخبرا ولا منظرا ولا شيئا. فأعطي هذه المنزلة العظيمة التي فاقت منازل الأنبياء والصحابة وكل شيء. موسى وسيدكم طاح موسى، موسى والصحابة طاح الصحابة، موسى والقرآن طاح القرآن، موسى والعقيدة طاحت العقيدة، بس سيدكم سيدكم. نسأل الله العافية. هذا هو الضياع. هل ينتظر خير من هؤلاء للأمة والإسلام؟ إذا كان هذه منزلة الإسلام وأنبياءه وصحابته وحمد هذه منزلة عندهم، أي قيمة الإسلام عندهم؟ أي قيمة الإسلام إذا كان هذا بارك الله فيك العقيدة وحمل ثم الأنبياء ومن الصحابة كله ابتداس كرامتهم أمامهم ولا يحرك ساكنا في ضمائرهم والغيرة والحماس والولاء والبراء والعداء، كل هذه الشخصية العظيمة التي ما عرفت التأليف مثلها. هذا هو الضلال، هذا هو الضلال البعيد. فنحن نوجه لهم نصيحة أن يتوبوا إلى الله مما هم فيه، وأن يعرفوا للأنبياء والصحابة قدرهم، وأن يضعوا هذا الإنسان في موقعه هابط فيضعوا فيه في موقع هابط، يضعوا في منزلة التي يستحقها.
سؤالي هو اننا نشكو كثيرا عدم وجود علماء، لذلك نجد بعضا من الشباب السلفيين غير متوجهين التوجه الصحيح. فبعض هؤلاء الشباب السلفي يقول ان ذلك بتمارس مواعظ من اشرطه السلفيين. لماذا؟ يقول لان العلماء السلفيين لم يتميزوا في المواعظ وانما في النمو فقط. وبعض هؤلاء الشباب يفضح بكتب الردود، وبعض الاخر يهزم من الانشغال في الردود، ومنهم من لا يحب التكلم عندما يداه الاخطاء تحذيرا ابدا. حتى ان بعض الشباب لا تجد بينه وبين رجل ارفع بسيره قليله فلا توجيهاتكم حفظكم الله فنحن في حيره يحيدون مهلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، فلا شك أن وجود العلماء في أوساط الأمة يمثل خيرا كبيرا وحفاظا على عقائد الأمة ومناهجها من وقوع الضلال. إن الله لا يقدر العلم ينتزع انتزاعا من صدور الناس بعد أن أعطاهموه، ولكنه يقدر العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأكثر بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا شك أن هذا الشباب السلفي الذي يتخبط، ما أقول كله ولكن بعض أفراده، لعل كل هذا التخبط هي فتايا الجهلاء، يعني اتخذوا رؤوسا جهالا، ولعل هؤلاء الرؤوس من غير السلفيين ينفثون السموم في اوساطهم ويثق بهم هؤلاء فتعلق شبهاتهم في قلوبهم فتراه يترنع ويتخبط ويكاد يسرع، وقد يسرع في احضان اهل البدع. فاني انصحهم بتقوى الله ودراسة كتب السلف والرجوع إلى العلماء بالتلفونات عندهم بشد الرحال إليهم. ولا يخفاكم أن العلماء كانوا في الأزمان السابقة يشدون الرحال إلى العلماء من مشارق الأرض ومغاربها حفاة وأكاد أن يكون عراقا. لا يملك الإنسان من الزاد والمساء إلا الأمر الضئيل الذي يشد الرمح ويتعلم في عدد من البلدان ثم يعود إلى بلاده ينشر دين الله الحق. فهؤلاء إن كانوا يهتمون بالعلم ولم يشد إليهم العلماء فعليهم أن يستخدموا بالتليفونات وبالفتاة وعن طرق الشتى وعن استخدام العلماء للمحاضرة، وأن يبتعدوا عن سبل أهل الأهواء وعن أشرطتهم فإنها تنفث الشبه في نفوسهم. ولعلهم قد علموا، وإن لم يعلموا فليعلموا أن هناك كان شخصيات عظيمة من كبراء أئمة الإسلام لا يفتحون آذان مسامعهم لسماع كلام أهل البدع، حتى إن بعض أهل البدع لا يريدهم على أن يسمعوا منه آية من القرآن فيرفض أن يسمع منهم ولو القرآن، خشية أن يلبسوا عليه. فمعاشرة ومخالطة وسماع وقراءة كتب أهل البدع وأهل الفتن والشبه والضلالات قد تؤدي بكثير من الشباب إلى هذه البلبلة. فخير لهم أن يأخذوا بمنهج السلف بحماية النفس والقلب من تعريضها للفتن، والسلامة لا يعدلها شيء. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى اجتناب أهل الشر وضرب لذلك مثلا، فقال مثلا جريس السوء مثل جريس الصالح والجريس السوء فحامل المسك وناسخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يهدي لك هدية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
ويقول
لي هذا
يقول هذا بارك الله فيك. هذا يعتقد انها دعوة غير صحيحة. الذي يسير في طريق السلف ويدعو الى منهج السلف بارك الله فيك يتكلم بمنطق السلف مش على من يسدد. نعم تحب الله ما لم يتمسك بالاخصام كتاب والسنة. فنتنازل ان شاء الله عن هذا المنهج. بعض الناس يقولون من يعود كبايا يقول التنميع بارك الله فيك. فينفعل المنيعون لأن يقول سنعنا الحكمة لأن يعني يعني الله بالحكمة نؤمن الحكمة. ها من لا يبنى ما هو يسعون بالشدد شدد. أخذ بعض الأفاغل الطيبين من الله صلح منهم يفرغت بأسرة هذا الكلام وعثرت عليه الله سبحانه وتعالى بقيت الله يفرغته استطاع أن يكون لله في المصريين مثلا. ثم هذا بيت الأحمد الشافعي وقال والله مساكين في عندهم مساكين في حرم الله الشافعي لما فك تأريخه وقال كل هذا الآن كل مجهود ومن هذا اللي يعمل هذه الأعمال ومواطن الذي يقف ماله واحد يصلي فيش كيف كذا قال أسر شيل سجن عبد الرحمن مهدي كمان وده السجن فقال كيف مش أنا فيها مالك مش أنا قال له أنت أحد التدلع في مجلس الله صلى الله عليه وسلم ليش تطرح في البصر فيب الآن رجل يقدر على هذا يستطيع ما يستطيع بارك الله فيه وبالبعدين يأذون بعدين يروح للناس يقول لهم صلاة صلاة بعد الأذان يعني سوقي للعالم وشهر مرة ثانية قعد لها من المسجدين غير سوالة وطبعا مواقف كبيرة لمالك لا تواجد مالك إياه ناس من الخرافيين لا هم عندهم في البدع لأن مالك كان متسلبا في مواجهة البدع أحمد الحنبل يقول فلان اشتمها الحديث يقول اسمها في مقام السوء قال زنديق 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 ونعم جاء كل علماء الحديث يؤيدونها ابن تيميه كذلك بالسامح ابن تيميه ايد هذا الكلام قال انه عرف مغزاه انا اعرف اسقاط الدين الله ما يشيء هذا عالم واحد اجتمع الحديث يقول زنديق فين شده يا اخوان فين ها بارك الله فيك احنا لم نسالين ما نسالين انا اعرف نفسي مسلم والله ما الحق السلف في تطبيق السنه والولاء عليها مثلها وانت رايح ما بيت المسلمين على البدع احمد يعني بلغه ان داوود توقف في القول في القران يعني في القول في القران كلام الله لكن ازعج لما بلغ هذا الكلام شد بحال يبغى فأخذ من أسمها طبعا على كم سافر أشهر ويقول السيد أحمد بن سلطان يقول أدخل عليه كيف ساق؟ قال لك طلبه قال لي خالي هو قلت سأل الله على أبيك حتى أول الدفاع هو إشكال في إدخال الرجل هذا هو رجل يعني يحب يسلم على الإدخال عليه قال من هو؟ قال له المشرك قال له المشرك من فين؟ قال واسمي هذا قال داود قال لك لا أدخل علي لا أدخل علي هذا حين يقول يحفظ يكبر يحفظ يدهب ويدخل ما يتعفى ولا حاجة ما بديتين بلد 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 حتى يا شيخ الله فين 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 شو تجد دي ها وبعدين يحلف يحلف لا كذاب كتب إلي محمد بن حيوة فقير وغيره وغيره بحيث يعامل مع البدع هذا التعامل واشد بارك الله فيك. احنا الان مستعدين والله والله مستعدين ولا عندنا شيء دور لكن الناس يبغون ينفلتوا تعرف الله فيك نسال الله العافيه فاي واحد عنده شيء من ذكر كلام السلف والكتاب من ذكر السلف قارب ما هو ما يقدر يقول مثل احمد بن العلاء بارك الله فيك ولا يشدد وصلنا الأخير لماذا تصنع خيرها تبارك الله والله جيت أبني أقول استفضل جيني أخوان أقول استفضل جيني صوفي أقول استفضل أكيد لا ما أطلق فتنة ولا ما أطلق لها بنا بارك الله فيك
شخص كلام مرسول قيلة إمام محمد
كلا يقول في أحمد محمد وابن تيمية وفي كثير وكان يعني أهل الحديث يقولوا فلان متشدد لكن يقول هذا كله المدح كان شديدا على أهل السنة يعتبر مفخر له يقول إمام أحمد رحمه الله يعني لا يتسلم بحماد السلام إلا رجل متهم في دينه يتكلم الرجل شنو حماد بن سلمة فاتهموه قال انه كان شديدا على هذه هذا وسالين لانه كان شديدا لله وما تجد وصف انسان بالشده على البدع الا سساك في مسات الاكرام والاجلال له يعني نصحه للناس صارت لطيف ولكبته لاهل الباطل ولكن ما شدها خلاص ما استغلها على الاهواء كانت سلكت من انسان واحد من اهل فضل غفر الله له فجعلها سلاحا لحربنا يقول تعلقون بخيط العنكبوت هذا اللي قال الشيخ الاباني الله يرحمه قال هذا لا يحارب الا جاهل ها هو مقبل لا يحاربه الا جاهل لا الا صاحب هيا ويرجى للجاهل ان يهتدي الى عرفه الحق واما صاحب الهيا فنسال الله ان يهديه او يقسم بعضه أو يقسم بعضهم هذا قليل من ناحية علمية من ناحية علمية قوية عنده الحمد لله والذين ردوا عليه ما جعلوا بعلم أبدا لكن يعني مثل لا يتوقف في أسلوبه وأنا قد كلمت مرات حتى يختلفون ها لكن أنا أجد والله الألباني أشد مني والله أشد مني لكن ما بس أقول له والله شيخ انت شديد مني اقسم بالله انك شديد مني لما امسك الغزالي بمسك الغزالي في قضيه في الغنى معصيه في عقائد وفي احدث وجود وسب الانبياء سب النبي انا ما اسبه فين شدت يا اخي تسخر من النبي ما اسمع طعم فيه سب اسماء الصحابه ما اسبه طعم فيهم كفر الامه كلامها ما كفر فين شدت يا اخي والله بعض يقول لك انت بتسهل وصدقت بارك الله فيك الشيخ تقي الدين قال كان شديدا كان خير شديد لكن ولا احبه على شديد يعني دخلنا عليه في اخر عمره مات بعد سفرنا بشهر ولا اقل الله يرحمه رحنا المغرب بحر المخطوطات ومرينا عليه وجينا نسلم عليه كيف حالك؟ فأنا جنازة تتكلم تأملت فيه فإذا به دون الجنازة عظم تماما غيون غائرة بس الجنازة أبرار الجنازة ما شاء الله هذا خلاص لكن عقلي يتوصل سبحان الله هي الفتاة والجاء والبخلاء بعد ذلك اللي حمي سبع جماعة التبليغ أمر الدئير قصر الشيخ صاحباني خلال وخلال قال أسألك بالله نفسك قال الشيخ ما له جاء صبيان قال عليهم دعاء الله لقد جاهتهم جهادا كبيرا في أوروبا وغيرها وكذا يا شخص الله ما لا أفعل أنا جاء تبليغ حسين رابي ما يبغى يدخل أدخله والله هذا الموضوع جيت ناس مصرية على باب بيتي من أجل التبليغ يمكن ستة أو ثمانية من حوالي ثلاث سنوات أو أربعة قالوا فين بيت عمر بالنبوري ما في عند بيتي يحسبون بيت الله بالنبوري والله أنا ما أعرف رجل أسمعه لا في معرفة ولا أدري هو هنا أو ما هنا لا تتفضل لك أكد تتفضل أنا أروح على سريم دخلتهم بدون شاهي بدون زنبار بدون زنبار بدون زنبار شو يعني أميرهم عرف أميرهم سيد فلان قال شو صدقني وأن شبك الله الذي تقوم بيده تقوم بأمره في السماء والأرض أنت صدقني هل استفدتني جوان لا أقول كم جوان يعني تبني قال سعنا سنة هل استفدت منهم قال كتير وطيب حفظت القرآن معهم قال لا هذه الأحاديث قال لا حصل في التعلم خلاص التوحيد قال لا تشكر مفشل. طيب يعني رابوا اشتدوا منهم أنا معهم واحد محامي اشتدوا اشتدوا يا إخوة مثل لو كان جلستوا في بيوتكم تعلمتم في قريتكم ولا في أي عند أي عالم كل واحد جلس في قريتكم وفع الله به هل أنت وأجل سنة ما تقدر تفيد الناس لا تقدر تتكلم عقيدة ولا تقدر تتكلم شيخ ولا حديث ولا تفسير ما تقدر له ما أجل سنة هذا أنت أيام من جلس في بيته وتعلموا عند أهل الكتاب قال إن شاء الله تكون شلحت هذا العمر الطويل من حياتك وتقول لها وتشيء اه وتشيء طيب أنا سألكم عن التوحيد ما هي شروط لا إله إلا الله ما في جواب ما هو قبل لا إله إلا الله ما في جواب بتشوف هذا أصول الإسلام ما تعرفونه هو لك هذا خسارة كبيرة يعني. خسارة كبيرة في جهد بلادكم بس هذا من علم وثقة هذه الجماعة عندها بعدين قلت بلاش يعني شروط نواقض حقوق هذا الكلام أنا أعطيكم فيه لكن أخبرون من لا إله إلا الله والله إنه سكتوا واحد يقول منجل كان جالس في صفحة هذا كان جالس هنا قال عقيدة 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 كنا نقول مليون مرة عقيدة وفرقوا ما لها ما ينفع هو سلك ما لها لصال نعطى شروط هنا وكذا ما أجد بها نقول عقيدة عقيدة يا زعلان سيدي بنا والله إنه إنكم يجب ويحسن تعلموا العلم النافع وعملوا بهذا العلم وتعلموا عشائركم إلى العلم الصحيح كان المحامي يتكلم كلام كلام سبحان الله يا أخي أنا شايب وانت شاب يخلي الأدب يلا خيوله صراحة خيوله كلهم قال ناخذ هذا الشيخ ولا طيب ولا داعي لي قال والله ما تعلمين قصر طيب بكرة عندي الغداء والله عندي الغداء خلي لي مثال مثل بديك في أكثر من الأول كنت جمعت لهم بعض الكتب في العقيدة وما تقول لها من العلم والحديث وأعطيتهم والله لا أبي أشتغل مثالي لكن شاهد أننا جرجل أهل بدع البيت فين التشدد فين هذا التشدد وأتمنى يجين التبليغ يجين الإخوان ويجين السعوديين تلاقيش نعم استفيدوا منه ما استفيدوا منه والله السلف يطرد من الباب ولا يخليهم لا تجالسوا لا لا وهذا الحق عندهم هذا الحق أنا الآن والله ما أسمح لطلاب العلم يجلسوا على البلاد يعني شالوهم جالس الحمد لله أنا أسأل الله أن يثبتني أني إن شاء الله إذا دخل أي مبتدئ ولا غلط انتحرت الليلة في جهة المجموعة من جدة ناس مستبدلين وناس من إخوان كذا مجموعة لا بأس لا أسكت لا أقيد ولا التوحيد ولا بالأهل لا أصدق أنا بس أغلى ما عندي إني أقدم لهم نصيحة ولا يهدي الله بك رجلا واحدا خولك في النوم ثم أنا أنصح طلاب العلم هل يحس بالنفس بضعف حتى لو كان عالم لا يرجع البدع أبدا يعني جود جلده وبدينه فإن كثيرا من الشباب من طلاب العلم حرفوا فيقول والله أنا أقرأ وأسمع وأخذ الحق وأقول الباطل وهو ضعيف مسكين علميا وشخصيا فيجي يأخذ الباطل يحصل الحق يرد الحق يحصل الباطل ما تشعر لا تبيه في الضفة الثانية وبعيد يحاربها ما هي بدعة إن مشى مع التبليغ راح معهم وإن مشى مع السوريين مع الإخوان راح معهم وكان سلفي وراح هذه التجارب خلي الإنسان يقتنع بأنه لا يجوز لطالب العلم أن يخاف أحدك عند المفسدة راجحة ونحن يجب إلى طالب راعي المصالح أن نراعي مصلحة هذا المسكين الذي قد يتعرض بينه وعقيدة سهولة للضياع بارك الله فيك فالآن الناس اللي يلعبون على الشباب راعي المصالح قال ابن تيمية راعي المصالح كنا ما يراعي مصالح المسكين هذا يراعي مصلحته إن كان بارك الله فيك من مصلحته أن يتبعد عنه فيجب أن يسألهم وهذا الغالب. والغالب أنك ترجح إن كان عندك فكر مصلحة هذا الإنسان لي هو عربة لأن تحرك في عقيدته بجرم جانسة وهو بداع أو قراءته الكسبين ما أن كانت تعاود أنه لا أدخل أي بداع ولا تقرأ في الكتبين لأنك ستخسر شيء أغلى من الدنيا عليها وهو عقيدتك. الله أكبر. الطالب
الأنبياء يمر عليه الناس مر التراب ولكن كثير من الناس لا يطيقون حتى السؤال عن سيد قطب ماذا صنع مع الأسف الشديد في بلاد السنة والتوحيد يحصل هذا يا أخي والله طعن في النساء وسخر منه وعلى ما نسف هذه التصوير الفني في القرآن بدعة التصوير الفني في القرآن يعني هو يعترف في هذا الكتاب أن علمة البلاغة ما وصل له وسائله في هذا الكتاب عندهم لنكتب وما يدري أن العوام يعني يقصد أن هذا المستوى الذي وقع في الكتاب يعني قبول إيقاعات وأجرات يعني فأنا حينما يكتب في الآية يستحضر القبول والأجرات مع الأسف الصدوق ثم مع الأسف فعل في موسى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم والثالث في تفسير أولي العزم محمد إبراهيم موسى عليه الصلاة والسلام والرسول قد مدحه بأنه كان يؤذى بأشد ما أريد رسوله عليه الصلاة والسلام وجعل منه رسول الله أسوأ يقول فيه متوكل الاعصاب بالله لا اقول الان للشيخ احمد في كلام وللشيخ يقول انت متوكل الاعصاب انت مثال للزعيم العصبي المنتكس فقال موسى مثال للزعيم العصبي المنتكس وقال بان فيه تعصب قومي وقال نزل الان 10 سنوات لعله يعود رجلا هادئا يبكي حليم الطلب ولكن تشلع يعني عاش فائشه وبعدين يصور انه حي لما هجمت عليه الصوره ابدا يعني جبان نعم صور تصريح سيدي ما في ادب في ادب الصحابه قر اهل السنه لو عند الثالث ما تنتبه ادبا مع احتراما وليس عنده مساوئ انت تتعنه مساوئ الله مدحه بالصبر ويعمل بالصبر والصبر والصبر دائما بها له وهو مثال في الصدق والحلم عليه الصلاة والسلام أهان الإهانة وسخر منه وفعل فيه والعياذ بالله فعل دائما بها له ارجع الى الصدق الخليجي هل لعل اقول لابي الفيزان اقول له انت عصبي المجال أنت مثال الزعيم العصبي من ذلك يقبل مني؟ يقبل؟ كم نسافة بين الذين الأنبياء؟ هل يقبل أحد منا أن يقول هذا الرباط ولا يقول عالم العلماء؟ هذا لا يقبل حتى أبناء الشارع أنا أقول هذا الكلام والله أبناء الشارع أقول هذا الكلام حالي وهذا تكلم عند المصريين لا العصبي المصري هل شميل؟ هذا السبب سخرية وأجيبكم أن أحمد عبد الغفور الغفار الخرافي كتب قصة يسخر فيها من آدم ورماه بالجهل ورماه بالحماقة ورماه بالغباء ورماه 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 سهية قصة كان لكن لا سبش من آدم بسخرية جاء في قطب قرب هذه القصة وأيده وأنها اشتملت على كل عناصر القصة ولم يستطيع ذلك كلمة إلا قوله الشيخ أبو آدم كيف شئت أن تقدرها مدح الأطفال كل الكعن والغمض والسخرية ما رأى شيء فهؤلاء استمرقوا واتربوا على السخرية من أبناء غيرهم وكان سخر من العلماء سخر تربوا دائس كبير الشيخ على إهانة الأرماء على إسلامه على أسلوبه قام هذا الاحتلال العلماء من سيد ومن جرى مجراه الآن العلماء يأتي بأنه قيمة بل يتصار عند كثير من الشباب جواتي في عملاء الشباب من هذا من دعته لا يخلى بكم أما الصحابة بل أمي لا يأثر بإسلام بل أمي من الأفكار الصحابة قواد الرسول أهل الفتوحات الذين قمعوا حرب الجهل وفتحوا بلاد كسرى وقيصر كان في بني أمية قيادات لا يظهر في قريش حتى في بني هاشم في القيادة فكان الرسول يختار القواد والقدراء بدينه وأمانته وثاقته بالعادة ويأتي حليه قدرة عن فيه الموارنين بالنفاق وأنهم ما دخلوا الإسلام ونص على أبي سفيان وهند وعمر بن العاص وأولى أخذ وبني أمية عموما حتى أحيان لا يقول دخل أحيان قد أمية فعلى سمية فعلى سمية ها؟ وكنت قد كتب هذا الهراء وهذا الظلم يعني عثمان عنده خلافة الوحى وعند الأمية سجل خلافة الزجة إن خلافة علي كانت انتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين أما خلافة عثمان فكانت فجوة وقال يصفه بأنه جاءت الخلافة وآخر حياته وهو موجود العزل كذا كذا وإن سياسته دمرت روح الإسلام وإن سياسته حطمت روح الإسلام وأن سياسته مقتلت مبادئ الأموية ما باكر في الإسلام قبل أن يطبق وسب 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 والله الرسول ما سب أصحاب المسلمين ها وهذا الكتاب ينتشر في حياته فقد ابن الشاكر بعد الطبع الثالث محمود شاكر أبيب سلفي فاضل وهو أخو العالم المحدث أحمد شاكر رحمه الله انتقده في ليله من الصحابة ومن بين خاصة وخاصة من أبو سفيان ومعاوية وعلى الله ولم يرد على هذا نشره مقالة ثلاثة نشرتها مجلة المسلمون الإخوانية كان الإخوان يكون في ذلك العهد على شيء من الاحترام للناس وعلى شيء من الخلق ما عند الدكتاتورية ولا عصبية يعني عاد عندهم شيء من الأريحية فنشر هذه المقالة الثلاثة أو مقالة هي مجلة المسلمين لم يرد فيه وصف هذا رجع في البيان على الطنطاوي رد هزيل يليق بحقارتهم وخصتهم وعدم غيرة من أصحاب الخبر ثم بعد ذلك تحرك هذا الإمام يرد بالأنبياء ويدخل محمد شاكر ويقول أنا على حق في تدمير الصحابة وتكفيرهم وسخرية نبيهم وإنه على حق ثم استمر يمشي هذا الكتاب إلى الطبقة الخامسة والسادسة وفيه الاشتراكية وفيه التفكير ها وفيه طبعا فعرف اعداء الله ان هذا الكتاب يهدم الاسلام يهدم الاسلام فاعطاه رئيس وهذا بطلبه سيكون مسجل هذا 10,000 جنيه اضافه كم من الامريكان وخرج ما جيت معه لان الكتاب يهدم الاسلام ويهدم الكفر يعني الاشتراكية كفر فالصحابة ايش تكفير لما ايش ها فالمهم استمر سيكون معتزا لهذا الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم سيكون بشهر الأمات لم يستحي من الأمة ولا من الصحابة ولم يبدأه ذلك النقد بل استمر معاندا لينشر هذا الكتاب واستمر الإخوان المسلمين ومحمد قطب والقطبيين وكلهم يحملون هذا الكتاب ولم يدن أحد إلى الآن لم يدن سيد قطب ولم يدن هذا الكتاب ولا يستجاب عن كيف يترسل ولا كيف يترسل لعلك يطلع عند الصحابة كثيرين لعلك على الاشتراكين لعلك على تكثير ما يستعلي كل كلام فارغ لم تأخذ أحدا منهم غير للصحابة ولا لموسى ولا لآدم والقيمة العظيمة لهذا الرجل ولو سب الصحابة ولو سخر من الأنبياء ولو لعب القرآن ولو لعب العقائد وأخذ بمذهب المعتزلة والمرجئة والقدرية وكل البدع والضلالات وأضاف عليها الصفات العظيمة كل هذه البلايا في كتب السنة شبابنا إلى الآن مع الأسف الشديد ما جملون والله أمام العالم وأثبتوا جدارته وكفاءته وغيرته وإسلام وأنه أحياء. بل يقول الناس نحن جزء هامدة ونؤدي أيدي أهلنا ونداز أهلنا والحرب المسلمة. هذا مثال حالهم وكثير منهم قد يقول لهذا النصراني. فالحق مع من يحفظه في هذه القضايا؟ والله يقول لا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من الشيوعية مع تصوغ من الشيوعية والمسيحية مع ما يتسليك النصراني تقديسا للنصارى والنصارى لأن يمدح النصراني ويمدح كثير يمدح على يصوغ من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد على نواب التناسق والاستواء. هي محمد عليه الصلاة والسلام ولا المسلمون يتضمنون تماما الشيوعية والنصرانية ويقدمونها تحكم بالإسلام. بالله أنتم تقولون هذا الكلام. أنا عرضت يعني هذا المقال على واحد من كبار الغلاف الغير ايش رأيك هذا الكلام؟ بس لا تسموه. قال ايش رأيك لكم هذا؟ قال كاذب هذا كبرى عوض بالله. كيف؟ عرفوا على الشيخ اسماعيل الأنصاري وعلى ابن عثيمين وعلى غيرهم أقول حياتي. قال اسماعيل الأنصاري هذه دعوة إلى وحدة الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا تدع إلى يوم الدين. أما بعد فيقول الإخوان والأخوات الذين يا يبتعين عين بالجزاء العام العاصمة أن يقرر قرب المال ما لأمات شاء الله عز وجل أن ينفع بها بها
المفيد وغير المفيد.
نعم
ما يوجد فيه نواحي مفيدة مثلا؟
لا أجد فيها شيء مفيد. لا يوجد فيه
أدب قلم الخياط العدد
والله
عندما يكتب يعتبر القرآن يعني تجد أن الأسلوب جيد.
نعم
وإن كانت مثلا العقائد فيها يعني أخفض في العقيدة.
هل تنصح شبابنا أن ينهلوا من هذا الأدب الخياط وأنت تراهم ضحايا غرام بأدب سيدكم؟ يعني احنا الآن نرى أولا إن هؤلاء القوم لا يدرسون كتبه للأدب لا يدرسون كتبه للأدب وإنما يدرسونها لأنها منهج فهم يربونهم على تفسير صور معينة ويربونهم على المعالم لا ليتعلموا الأدب وليكونوا أدباء إنما ليكونوا قادة وزعماء يربونهم على عقائد أحسنها عقائد الخوارج وأهمها عندهم هذه العقيدة. يربونهم على تكفير الأمة. الذي يقرأ الظلال النتيجة الحتمية له أن يخرج ثائرا مكفرا للأمة وإن تستر ونافق وأخذ بمبدأ التقية التي وصفهم بها كبار الإخوان المسلمين أنفسهم حينما حصل صدام بينه وبين القطبية فقالوا عن فرق القطبية إن بعضها أخذ بالتقية الباطنية. فنحن نرى الآن مو ثمار أدب أدباء أطلعوا لنا فهنا السياسيين مكفرين عاربين بائل فهذه النتائج. فهمنا يا شيخ؟
لكن انا بقول لك من ناحيه الكتب الجليله الان فتح الباري وغيره قد يوجد مثل فيه اخطاء.
نعم يجب ان نحذر منها
مثل في الكتب السيد نحذر من اخطائه ونقدم هذه
ما غلب عليها الشر يا سيدي غلب عليها الشر وغلب عليها الجهل ليس فيها علم فيها جهل وضلال. اما كتب سيد هذا فتح الباري هذا يعني 99% من نقول سلفية علمية تفيد الأمة وفيها أخطاء لا يتناول السلف ولا حذر منها. كم طلبوا محمد قطب ينبه على أخطاء أخيه وأبا رفض وهو يواصل نشراتها النشرة والنشرة والطبعة تحت الطبعة ويتوالى عليها الطلب ولا يغير. كتاب فيه وحدة الوجود وفيه تكفير الأمة
يعني سورة البقرة فيها تكفير، تكفير بالحاكمية وتكفير بالربا. سورة آل عمران فيها تكفير، سورة النساء فيها تكفير، سورة المائدة فيها تكفير، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، يحكم على الأمة الموجودة من قرون بالردة، الردة، وأنها يعني تستحق الجزاء الشد من جزاء الكفار الأصليين، لأن دولك مرتدون. الكفار الأصليين يعني أقل كفرا من هؤلاء المرتدين. بارك الله فيكم، مليئة مشحونة. كيف يهرق أولادنا؟ نقول علشان الأدب اللي فيها، أنا في اللي عند غيره والله، في ناس اللي بقى أثمن. أنا أقارن بين الكتابات قبل تراجم كتب الموجودة، وأجد مترجمين لكتب الموجودة من العجم، والله أنصع وأفضل أسلوبا من كتابة فيكم.
مع اشتراك الموجود وسيد قطب في المشرب الفاسد والاتجاه المنحرف،
شيخ يلجأ كثيرا احيانا الى يعني اخذ كلام الموجود فتجده يعقله، فيه التعقيد، بينما اذا قرأت في كتاب هذا المسلم العجيب تجد فيه السلاسة والنصاعة والوضوء وعدم التعقيد، بينما هذا تجد معقد. يأخذ الفكرة ابتدى يأخذ الفكرة من الغزالي، اشتراكية، زعل الغزالي أنه سرق كتابه وضمنه العذاب الاجتماعية، وأفكار كثيرة يأخذها من مصطفى السباعي، وأفكار كثيرة يأخذها من غيره، يأخذ الفكرة ويجي يأكدها. هذا بقول الكلام الزيات والمنفلوطي والعقاد وهؤلاء الأدباء والله أفضل من كلام سيد قطب وأقل تعقيدا. فإذا كنت تقرأ الأدب قال المنفلوطي وقرأ للزيات وقال أقرأك أدب ما كتبك عقيدة ومنج. الذي يقرأ يا سيدي من سيد قطب ما يقرأ له كتب أدب، يقرأ كتب فكر، كتب منهج، كتب عقيدة، كتب تربية، كتب 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 مقاصد الرسل. فبدأ أن تأخذ هذه المقاصد من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن كلام السلف الصالح ومن أدباء المسلمين كابن قتيبة وغيره، تأخذها من إنسان تربى على الشيوعية، تربى على الإلمانية. الشيخ بارك الله فيك، آخر مطاف بعد طواف طويل راح أمريكا سنتين في النوادي السنسية من شرق أمريكا إلى غربها، عضو بارد في كل ناد كنسي من النوادي الكنسية، ثم بعد أن ينتهي بالمطاف هذا يرجع إلى بلادنا مجدد وهو ما عرف الإسلام، يتقلب بين الشيوعية والعلمانية والكلام الشهادي. هذا تاريخه، تاريخ إنسان ما تربى على أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم 50 سنة ثم جاء يعلمنا، تربى على كتب ماركس ولينين وفلاسفة الغرب والعقاد والطه حسين وكتب العلمانيين والشيوعيين وإلى آخره، وفلاسفة الغرب طول حياته يقرأ لهم وأختم حياته الدعوية. أنا راح إلى أمريكا سنتين في النوادي الكنسية. إيش النوادي الكنسية؟ يتجمع اليهود والماسونيون والنصارى والملاحدة والزنادقة والمجوس والهندوس، كلهم ما هو ماسون في هذه النوادي، ويدينون بدين واحد وعقائد واحدة، ثم يرجع من هناك إلى البلاد بارك المجدد ومشرف على الثورة المصرية. ثورة الضباط الأحرار كان تلاميذه، أخيرا قالوا قتل بس إيش؟ 10 سنوات مبحبح في الصين كأنه ملك، ثم خطط خطة تدميرية لمصر، جسف الجسور والإذاعة والمؤسسات وإلى آخره، مخطط إجرامي فقتل من أجله. يعني كما قتل من أجل لا إله الله، والله لا أعرف معنى لا إله الله، بالله اقرأ تفسير لا إله الله من أول قرآن إلى آخره لا تجدوه يفسر مرة واحدة تفسير بالحاكمية بالبلايا. اقرأ آيات التوحيد التي أنزلها الله لتربية هذه الأمة على توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعرض صبرهم لأجل ماذا صبروا. يأتي السيد قطب ويحولها إلى منهجه، كأن إبراهيم ونوح وموسى كأنهم تربوا في مدرسته، ثوريين لا يصارعون إلا على الكراسي. فمسخ دعوات التوحيد
في كتاب الله عز وجل إلى آخر الطعام اللي فيه. يجب أن نزهد في هذه الكتب ونزاهد فيها، ولا سيما وقد درت أدركنا ثمار دراسة هذه الكتب، والله لا تناول الأدب وإنما مثلا كتب ضربية وكتب على قائد وكتب مناهج وكتب وكتب وكتب. وكثير من هؤلاء اللي يقول احنا سلفيين، والله مستسلمين، والله الحالبون دعوة سلفية، ما نبغى نعجل، والله قانعين مقتنعين بمنهج سيد كتب، ولا يفضل على شيء. في تفسير لا إله إلا الله دكاترة يقول لك ما أحد فسر لعلم السيد كتب، ما أحد أبرز حقائق التوحيد من السيد كتب، وهو لا شيء من هذا، بل أفسد معنى لا إله إلا الله وأفسد عقائد التوحيد، سواء توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة، أفسده. ويشهد له كذبا غورا وجهلا بأنه ما أحد بين حقائق التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله مثل هذا الرجل. هذا والله كذب في كذب، كذب في كذب. ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله وأفسد عقائد التوحيد بأنواعه مثل هذا الرجل. أي المسامحة يا أستاذ بارك الله فيك.
نحن مضطرون إلى مثل هذا البيان
لأن كثيرا من الناس خدعوا بهذا الرجل لكثرة الدعايات الهائلة المضللة، فنحن من قداسة هذا الرجل الكتبين والله، وإن كان نعرف بعض الأخطاء، ولكن الحمد لله من أجل الله ومن أجل دين الله هانت هذه الكتب وهان صاحبها وهانت كل هذه الدعايات لصاحب الكتب هذه.
بعض الكبار كما يقولون الشيخ يحذرون من سماع اي محاضرة للشيخ ربيع او قراءة كتبه لانه تفرق بين الامة،
نعم،
ويحذرون منه حرج وانه مبلبلة وانه بعد هو ناس معه متهمين انه مباحث للدولة انه تفريق الامة،
نعم،
عشان الفكر لما يصير واحد ما يتهد،
نعم،
مثل هؤلاء ضد هؤلاء ولا تكون مطبوعين،
نعم،
يقولون كذا يعني.
يقول هكذا صحيح، لأنهم هم يريدوا أن يجمعوا الأمة على فكر السيد قطب والبناء، ونحن نقول لهم لا، على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن تيمية وابن عبد الوهاب. هذه الطريقة إذا جاءت إلى مجتمع يتجمع ويتكاثف على منهج السيد قطب والبناء لابد أن تفرقوا. هذا التفريق هو تفريق الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن كلامي إذا سمعه الإخوان المسلمين وسمعه القطبيون المتجمعون على الباطل لابد، وفيهم من يحب الحق لابد اتركهم. اما الامة مجتمعة على التوحيد وعلى السنة وانا اجي افرقها، فالميدان بيني وبينهم، بين ما كتبناه نحن وبين ما كتبوهم، يأتوني لائم بين ما كتبت انا وبين كتب ائمة الدعوة في هذا البلد وبين كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. بالله لو ان جماعة تجمع على الطائفة الصحابة وجيت تبين لهم، هذا تفريق؟ ها؟ لو أن جماعة تجمع على سفر جمع الصفوان وديت تبين لهم، هذا تفريق؟ لو أن جماعة على سفر الخوارج بس ها وديت تبين لهم أنهم على خطأ، هذا تفريق الأمة ولا إعادة بها إلى الحق؟
الله سمى القرآن فرقا برك
بين، فهذا جوابهم. هم يريدون أن يجمعوا الأمة كلها على منهج سيد قطب ومنهج البنا والبغدودي، لا ناشئ واحد. فالدعوة السلفية لابد أن تبدد هذا الباطل، فهم والله يخافون على هذا الباطل، فهذا حقيقة ما يقولونه. وهذه كتبي ودرسوها وأنتم قضاة، درسوها بصدق وإخلاص، ثم ادمغوا ربيع إذا كان هو الذي جاء بالجديد، وإن كان ربيع منافحا عن عقائد هذه البلاد وعقائد الدعوة الإسلامية الصحيحة وداعية إلى الحق، فيجب أن تكذبوا هؤلاء وأن تعاملوهم بما يستحقون من الكذب والبهت والافتراء. وأما الجواسيس فنحن والله ما نعرفها، والله الذي لا إله إلا أنت، والله أقول الباحث يقول لا استخبارات ما أدري، ما أدري استخبار من الباحث، والله ما أعرف، والله لا أعرف الرتب العسكرية ولا أعرف رتب المخابرات ولا أعرف أشخاصهم ولا علاقة بهم، والله لا نعمل إلا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
ونحن دعينا على الشيخ
محمد أمان،
محمد أمان دعوتنا لأنها ظلم المسلمين وفرق بين كلمتهم،
الله أكبر،
وقال فيهم كيف وكيف مدفوع من الحكومة، ولهذا سكنة الفنادق وصلنا كذا من أجل أنه يتكلم كذا وأنه يقول وأنه يقول، كل ما هو طيب اللي قال كله حق،
نعم
عقيدة. نتكلم عن عقيدة ونتكلم عن مثل ولي الأمر قال لأن قال من كلامه قال ولي الأمر وإن غلب ثم سمي يعني لقب أمير المؤمنين أو سمي بالإمام حرم الخروج عليه. يقول ليش يقول هذا الكلام؟ والعلماء قد نصوا على هذا في البقر. قالوا الإمام أما يكون بالإجماع كأبي بكر أو بعهد كعمر أو يترك الأمر شورى لأهل الحل والعقد كعثمان رضي الله عنه أو يغلب كمروان كعبد الملك من مروان بالغلبة حتى دعي بأمير المؤمنين فيحرم أن يخرج عليه ويحرم أن يطعن فيه.
الله.
قال الإمام أحمد حتى لو غلب إمام فلا يجوز لأحد يجلس ليلة لا يراه إماما. جمع كلمة
عبد الملك مروان قتل بن الزبير وتغلب على بن الزبير وهو الخليفة.
نعم.
وجاء بقواد مثل الحجاج وقالوا إن الحجاج سيئ من سيئاته ومع ذلك كانوا يطيعونه. نعم. ويدعون إلى طاعته ويحاربون الخوارج المبتدعين في جيوشهم. عرفتم؟ هذه البلاد والله اعتنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنت بمنهج السلف واعتنت بالتوحيد وربي تربي على الحق. والله إن الإخوان المسلمين وأمثالهم يربوا الناس على العقائد الفاسدة والمناهج الضالة وليس هدفهم بارك الله فيك إقامة دين الله. أهدافهم سياسية وتتمثل الآن في حكومتهم في السودان. حكومة السودان تدعو إلى وحدة الأديان.
الإخوان المسلمين في الكويت في جمعية الإصلاح راح يصلي وراء الخميني ومبايعينه.
هذا ترى
طيب الخميني ضلال ضال مضل.
هل يرجع صلاح من وراء هؤلاء؟ حكومة السودان تدعو إلى وحدة الأديان وتشيد الكنائس وتشيد القبور ولا ينتقدونها أبدا. لا ينتقدونها بل إذا سئلوا عنها يمدحونها ويعتبروها نواحي الخلافة الإسلامية وإذا ذكرت شيئا من مساوئها يغضبون ويكابرون وينكرون. وإذا سألت عن أحوال المسلمين الآن في أفغانستان من الضياع الذي حصل لهم على أيدي الإخوان المسلمين يغضبون ويدافعون عما يجري كذبا وزورا ومغالطة. فهؤلاء لا يصدقون وهذا حالهم وهذه مواقفهم. يصدقون إذا قالوا أنه أنهم يريدون يقوموا دولة إسلامية يخلوا يقوموا دولة إسلامية في البلدان الأخرى التي ما هي دولة إسلامية. هنا دولة إسلامية قائمة ولا الأخطاء موجودة موجودة من عهد أبناء الصحابة إلى وقت هذا. والله ما نعرف دولة اعتنت بالتوحيد مثل هذه الدولة. تقيم معاقل ومدارس وجامعات على التوحيد والسنة. هذا لا يريدون فيه لا في السابق ولا في اللاحق. ماذا تريد؟ والله ما يريد إلا التخريب والدمار. ولهذا أجل يا إخوة لأنهم يعادون عقيدة هذه البلاد ويعادون هذه الدولة لأنها تدعم هذه العقيدة. ولهذا لما كان الخميني الراغب في العراق إلا معبرا وقد أعلن عن أهدافه إن هدف الحرمين وإنه لا يمكن أن يعترف به لا من المسلمين إلا إذا استولى على الحرمين. فكان العراق معبر إلى هذه البلاد فكان إخوان المسلمين يؤيدونه في الندوات والمحاضرات والجامعات والمجلات والصحف. وأدوه صدام كافر مجرم زنديق إلى آخره. فلما توجه هذا الكافر مجرم الزنديق على كلامهم بهذه البلاد قالوا مؤمن صلاح الدين عبد الله المؤمن بايعوا الجهاد ألبوا العالم الإسلامي كله ليجمعوهم خلف صدام ضد هذه البلاد.
رجل وأقرب إلى مهل حجة يقول أن الأسلام يحفظ الله تعالى إنه مبتدع. يقول سبب الخلاف هو الألباني وهذا الرجل شيخ للبسمارة.
أي خلاف سبب الألباني؟ أنا أسألكم الآن ما هي الألباني عنده أخطاء محدودة كفى المرء رجلا أن تعد معايبه ولا أحد يسلم. وما من خطأ إلا والعلماء الموجودين عندنا قد يشاركونه فيه وقد يكون عندهم أخطاء أكبر منهم وهم علماؤنا وعلى الرأس والعين ولا يجوز أن يطعن فيهم أحد. والألباني أخوهم منهم منهج ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان
هؤلاء كلهم منهجهم واحد منهج سلفي وما أحد يسلم من أخطاء. وقولهم إنه سوى الفتنة كذابون، إنما هذا محاماة عن أهل البدع والضلال، فهم يتظاهرون بالسلفية ويحاربونها دفاعا عن أهل البدع مهما تفتموا مهما تفتموا. الشيخ الألباني له أخطاء ونبرأ إلى الله منها ولا ندافع منها، لكن نسألكم من متأثر بما يقولونها في الألباني؟ الأفكار الأخطاء التي تنسب الألباني من يدافع منكم منها عنها؟ ومن منكم يتبناها؟ لا شيء لا شيء لا شيء. كل سلفي ينكر أخطاء هذا الرجل وينكر أخطاء غيره، وعندهم قاعدة كل يؤخذ من قوله يرد. عندنا علماء السنة قسموا أهل الأخطاء إلى قسمين، ناس مجتهدون منهجهم حق ويريدون الحق ويتحرون الحق ويبحثون الحق ويقعون في أخطاء، هؤلاء أخطاؤهم تغفر ترفض لا تؤخذ منهم لكن لا يسقطون. أما أهل البدع فانحرافاتهم بدع وضلالات، ويجب أن يحذر منهم من أشخاصهم ومن كتبهم ومن مناهجهم. الآن نحن نحذر من كتب الشيخ الألباني، يعني الرؤى الغير محذر منه، تحذير الساجد محذر منه، الآيات البينات التي حققها الرجل تحقيق العلو الأطفال، يعني التوسل الوسيلة في خدمة العقيدة، هذه كتب عديدة في خدمة العقيدة والمنهج السلفي والدعوة إليه والذب عنه في خدمة السنة الصحيحة الضعيفة إلى آخره، نحذر من هذه الكتب. ماذا يريد هؤلاء؟ هل نأخذ هذه الكتب ونحرقها كما أحرقوا فتح الباري؟ أحرقوا فتح الباري، أحرقوا فتح الباري بحجة أن فيه بدع. كتب الألباني فيها بدع؟ هات نقول البدع. نحن ما عرفنا محاربة البدع إلا عن طريق هذا الرجل. ها يعني أهل البدع كلهم يحاربونه وأهل الأحزاب تحاربه، ليه؟ لأنه يمثل منهج السلفي ويحمي راية السنة والتوحيد. فهؤلاء يريدون أن نصادم الألباني ونصفه، وبه أيضا بعدين سنصادم علماء آخرين حتى لا يبقى أحد، وما يبقى في الساحة إلا الإخوان المسلمين والحداديين دعاة البدع والضلال. اسأل الشيخ الألباني، تقول الشيخ الألباني من دعاة السنة ولا دعاة البدع؟ أنا أرجوكم يا شباب لابد أن تسألوا الشيخ بن باز عن هذا الرجل، هل هو من دعاة السنة ولا من دعاة البدع؟ دعاة السنة والأخطاء يخطئ، ما حد يسلم ما حد يسلم أبدا، لا من الصحابة ولا من بعده ما حد يسلم من الأخطاء. ابن تيمية رحمه الله يقول ما من إمام من أئمة السلف أو من أئمة السلف أو الخلف أو كثير كثير ما قال مرة كثير من أئمة السلف والخلف وقعوا في بدع من حيث لا يشعرون، إما لأنهم استندوا إلى أحاديث ضعيفة، وإما أنهم فهموا من نصوص الكتاب والسنة خلاف مراد الله ومراد رسوله، وإما وقعوا من بدع في بعض البدع. ما حد يسلم من الخطأ أبدا، وقد يقع خطأه قد يكون خطأه كوحي بدعة. فأنت ما تسقط مدام منهج سلفي ودعوة إلى السلفية ويحارب البدع ولا يدع فتحاربه. ما أسأل الشيخ ابن باز، أسأل المشايخ ماذا يقولون؟ نصوا على الشيخ الألباني هذا الظلم، هل هو من دعاة السنة ولا من دعاة البدعة؟ وهل تنصحون بقراءة كتبه أو تحذرون منها؟ أو ما هي الكتب التي يجب أن نحذرها من مؤلفات هذا الرجل؟ يعني عندنا الآن يعني مكتبة مؤلفات غير العادية عندها كلها خدمة السنة. هؤلاء حاقدون على السنة المنهج السلفي، ورأوا أنهم يعني الطريق يعني الخبيث هو أن يضربوا السنة بسيف السنة كما فعل غيرهم من الكائدين وهم كثير ومعروف في التاريخ وفي الواقع. نعم
وأتى أعوذ بالله صح
أنا أولا بدي أعرف منزلة شيخ فقهي هذا السائل ومنزلة كتبه، وأسأله عن منهج السلف ومواقفهم من هذا الرجل، من أمثال هذا الرجل ومن كتبه، هل هو يؤمن بما يؤمن به السلفيون وما آمن الشيخ السابق وما دعوا إليه، أو له منهج آخر؟ إن كان له منهج آخر فلا جواب لأنه لا يستحق الإجابة، وإن كان سلفيا فليتقدم بجوابه. يقول أنا سلفي آخذ بالمنهج السلفي، والمنهج السلفي يقصد التحذير ممن هو دون سيد قطب مراحل في الضلال، وحذروا من كتب هي دون كتب سيد قطب مراحل في أبواب الضلال. واقرأوا يا إخوان ابن القيم، واقرأوا للإمام الموفق ابن قدامة صحيح النظر في كتب أهل البدع، واقرأوا لابن القيم في عدد من كتبه ومنها النونية كيف حذر من أهل البدع، وقال بإحراق كتبهم وإتلافها فإنها أولى بالإتلاف من دنان الخمر والطبول وآلات الطرب لأن ضررها شديد وخطير. ونحن الآن نرى ضحايا هذه القاعدة التي يقولها إن فيها يعني لمحات تربوية لا نجدها عند هذا. فإنسان فشل في تربية نفسه وكبح جماح نفسه فذهب يطعن في الأنبياء ويطعن في الصحابة، أي ربي غيره؟ هذا الصنف الذي أطلق لنفسه العنان وقال إن الدين والفن صنوان، وقال في كتابه التصوير الفني إنه ما جاهر بأن ما كانت هناك عقيدة تغلني، يعني حينما يكتب هذا الكتاب ما في عقيدة تقف في وجهه وتغله تحجزه عما يريد أن يقول في هذا القرآن. فأي التربية؟ كيف تتلقى التربية عن هذا الإنسان المنفلت الذي انفلت لسانه وقلمه؟ وفي ظل هذه القاعدة، قاعدة العدل أو الموازنات، سوف لو آمن بها شخص سوف ينظر إلى القرآن أنه ظالم وأنه يتحدث عن مساوئ أقوام ولا يذكر محاسنهم، ولأن أدلتهم على وجوب هذا العدل إنما هي أدلة أنزلها الله في شأن الكفار. فعلى هذا المذهب لا يجوز أن نذكر يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا ولا شيطانا رجيما، لا يجوز أن نتكلم فيه ونقتصر على ذكر مساوئه ونسرق المحاكم، هذا يلزمهم لزوما قاتلا لا مفر لهم منه. فالعدل في لغة العرب والقرآن والسلف هو وضع الشيء في موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فإذا جئت إلى يهودي وقلت هذا يهودي لو أنفق القناطير المقنطرة في سبيل الله واقتصرت على قولك فلان يهودي لما ظلمته، لأنك وصفته بما فيه ووضعت هذا الوصف في موضعه. ولو قلت في نصراني كذلك، ولو قلت ذلك في رافضي، ولو قلت ذلك في مرجع، ولو قلت ذلك في معتزلي، قلت فلان معتزلي، فلان مرجع، فلان رافضي، لو أنفق الملايين والمليارات وله ملايين الحسنات وهذا حاله، أنت لم تظلمه لأنك بينت حقيقة لا بد من بيانها لأنها من باب النصيحة. وإذا استقرأنا القرآن كما قلت لكم فاقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وتمر هكذا سور المكية المدنية فتجد فيها وصف الأفراد والطوائف فرعون هامان قارون وأمثالهم. تذكر مسائل فقط اليهود النصارى المنافقين يقتصر هذه المسائل ولا يذكر الممادح والفضائل والمزايا وإن كان توجد لهم. ويكفي أن هناك صورة كل ذات باسم عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل مسد. ما له حسنات هذا الرجل؟ حسنات. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق فلانة أعتق جارية صار عند النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب إذا دخل الإنسان وقال ما تعرف كفر وكان محسنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذابا عنه لبك ما تعرف كفر هذه حقيقة مسلمة لا يجوز فيها ما ظلمته أبدا. ولو ذكرت والد إبراهيم ولو ذكرت زوجة نوح ولو ذكرت ابن نوح ولو ذكرت زوجة لوط وقلت ما سؤال كفر واقتصرت على هذا لما ظلمت أبدا. والقرآن بين حالهم وإن كانت تلك زوجة نبي وإن كان ذلك والد نبي وإن كان ذلك ابن نبي ولهم من الحسنات ما لا يعلم إلا الله عز وجل. لم تكن ظالما إن ذكرته بما فيه فقط بما فيه من السوء وتركت محاسنه. سيدكم ما ظلمنا الذي يقول إني ظلمت هذه كتب مطروحة ويأتيني بأدلة من كتبي أنا ظلمت وأنا أتراجع عن ظلمي. بالشرط أن نعرف ونحدد ما هو الظلم وما هو العدل. الآن الظلم والعدل له وزن صحيح موجود الآن وله تعاريف الآن لا تتلائم مع القرآن ولا مع السنة ولا مع العلوم الإسلامية التي دورها العلماء. أنت الآن تأتي إلى كثير من الأفراد ذكرها الرسول ما فيهم من سوء ولم يبطل محاسنهم. ومن هذا المنطلق أخذ أئمة الجرح والتعديل من هذا المنطلق أو من هذه النصوص أخذوا منطلقا لبيان أحوال الناس نصيحة لله. فيقول فلان مرجع فلان قدري فلان معتزلي فلان كذاب فلان سيء الحفظ فلان مدلس فلان واهي فلان مكر الحديث ويكتفون بذلك. وهذا والله والله غاية الأدب وغاية الإنفاق وغاية الحماية للدين وغاية الحفاظ على الدين وكتبهم مليئة بهذا. وإذا أخذنا بميزان السائل ومن سار على نهجه والله لسقط أئمة الإسلام بل لسقط القرآن. ورب السماء لا أعرف بدعة أخبث وأخطر من هذه البدعة بدعة منهج الموازنة. الآن يا قوم سيد قوم سب أصحاب محمد ما تغضبون لهم؟ سب عثمان وأهان عبد الرحمن بن عوف وأهان معاوية وعمر يعني هؤلاء عندكم يعني دون سيد قوم هذه الغيرة غير إسلامية ولا غير جاهلية؟ والله لو كانت غير إسلامية لأهانوا سيدكم ولما سألوا عنه سؤالا واحدا ولكنها حمية جاهلية جديدة لا تقيم اعتبارا ولا وزنا لإهانة سيد قبل نبي من أنبياء الله بل نبي من أنبياء الله ولم تقم أي اعتبار لطعنه في عثمان خليفة الراشد وطعنه في من عاصره من خيار الصحابة والتابعين لا يبالون بذلك. وشغلهم الشاغل سيد قطب أنزلوه منزلة الله رب العالمين
لأن إذا كان ما يغار الأنبياء وغار عليه فهو فوق الأنبياء وما فوق ذلك إلا الله رب العالمين. فأنزلوهم منزلة من لا يسأل عما يفعل. ولو لم يقولوا هذا بلسان حالهم مقالهم فإنهم يقولونه ويفعلونه بلسان حالهم. لماذا تقوم الدنيا وتقعد من أجل سيكون ولا تقوم ولا شيء من أجل الصحابة ولا من أجل الصحابة ولا من أجل القرآن ولا من أجل العقيدة ولا من أجل ما تقوم الدنيا وتقعد إلى من أجل سيكون. والله سعزت أمة إجداد العقول. والله لا ينتظر لهذه الأمة خير إذا كان عقليات الناس مثل هذه العقليات السيئة التي لا تقيم وزن لعقيدة ولا لحملة الإسلام ولا بس تنهج بسيطر وتبحث وتسأل وتناقش وتكفر وتحارب وتوالي وتعادي من أجل سيطر.
هذا غلو شنيع.
نعوذ بالله نعوذ بالله. طيب احنا بدنا نسيطر برجع هات الرجوع هات ما سجله بقلمه عن رجوع عن سب الصحابة بل سجل عناده وكبرياءه وتعالي على من ينتقد في الصحابة وسخر في من نهاه ونصحه بالرجوع عن سب الصحابة وأباه. ما عرفنا منه إلا العناد لم نعرف من التواضع وهو يغرس الكبرياء بأساليبه وغطرسته في نفوس أتباعه يغرس فيهم الاستعلاء على الأمة واحتقارها وتكفيرها وتضليلها وسفك دمائها الاستهتار والاستخفاف بأعراض العلماء بل احتقار منازل الأنبياء. فين غضب موسى؟ محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وأحرمهم وأحكمهم عليه يتخذ من موسى أسوة في الصبر لما طعن فيه ذو الخويصرة وبلغ بذلك رسول الله قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا في الصبر. موسى يغضب مرة مرتين ثلاث تقول عصبي المزاج مثال للعصبي الزعيم العصبي المندفع قعدنا 10 سنوات ننتظره لعله يعود رجلا حليما هادئ الطبع. كلا سب شنيع لا نظير له يسب نبيا ويصر على هذا السب العمات ولأمات ويصر على سبه للخليفة العثمان إلى أن مات ويطبع كتبه وينشره في هذا السب ويستمر أولياؤه الضالون وأتباعه المنحرفون على نشر هذه الكتب والذب عنها. وقرأوا التصوير الفني وما كتب حوله من إهانة للقرآن. القرآن كأنه كتاب مجون جاء بالتمثيليات و المسرحيات والموسيقى والكلام الفارغ. أهان القرآن إهانة لا نضيع لها والكتاب هذا مقدس
عند هؤلاء الجهال الضلال.
وهذا الهلاك وهذا الدمار ينزل بالقرآن والسنة والأمة. ولا تغضبون إلى الأجل سيكون ولا توالوا وتعجل من أجله. ماذا قدم؟ أنا قلت إن هذا الرجل ما ترك أصلا من أصول الإسلام إلا شوهه أو هدمه ما سلم منه أصل من أصول الإسلام. حصلوا مع المعتزلة تجدوا في صف الخوارج تجدوا في صف الرافل تجدوا في صف غلاة الصوفية من أهل الحلول وحيد الوجود أخذ من التصوف الجانب الملحد جانب الزندقة ما أخذ من الصوفية جانب التعبد أخذ من الطوائف شر ما فيها وقدمه في كتبه باسم الإسلام. وتجد هذه الكتب مقدسة وتجد الشهادات تنهاده بأنه إمام مجدد وشهيد إمام مجدد وشهيد. السلفيون وأهل الحديث وأمة الإسلام خلص ختم على أوهيل على شهاداتهم التراب. حين ما نقول فلان شهيد فلان شهيد لكن إذا كان لابد أن تصف الناس بالشهادات فهناك شهداء هناك شهداء. سيد قطب ما قتل من أجل لا إله إلا الله كذبوا ورب الكعبة. سيد قطب قتل في صراع سياسي بينه وبين تلاميذه ليرباهم الفتن. تلاميذه الذين رباهم على الفتن والزلازل والقلاقل دار الصراع بينهم وبينه في هذه الأشياء في السياسة، وقتل من أجل مخطط تدميري.
أقمت رجل لها
ما قتل من أجل لا إله إلا الله. هل طلب من جمال عبد الناصر
وإخوانه
أن يصححوا المناهج الدراسية ويقيموها على كتاب الله وسنة الرسول؟ هات هات اكتب قال هذا الكلام. هل طلب من الحكومة والشعب المصري هدم القبور؟ هل طلب من العالم الإسلامي كله هدم القبور وتصحيح معنى لا إله إلا الله والرجوع عن الضلالات في لا إله إلا الله التي قتل من أجلها؟ وفسرها تفسيرا سيئا، جاء بتفسير المتكلمين وأضاف تفسيرا سياسيا، فزاد الطين بلة وزاد البلاء بلاء. فماذا قدم للمسلمين إلى الدمار؟ دمار جسدي، مذابح، تفجيرات، إرهاب فكري، إرهاب كذا كذا، كلها تنبوء من كتب من مناهجه الفاسدة. فما عرفنا شرا على المسلمين من شر سيقر إخوانه وأتباعه. فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويعرفوا معنى لا إله إلا الله، ويعرفوا معنى التوحيد، ويعرفوا منزلة الصحابة ومنزلة الأنبياء، فيعطوا كل ذي حق حقه، وليعرفوا ما هو العدل. ما هو العدل؟ العدل إذا قلت في فلان إنه جهمي أنت أصبت كبد الحقيقة، وقمت بالعدل إذا كان جهميا. إذا كان غير جهمي وقلت جهمي فقد ظلمت ووضعت هذا الوصف في غير موضعه. وإذا قلت فلان إنه قدري وليس بقدري ظلمته. وإذا قلت فلان يهودي هو يهودي قلت زاني سارق كذبت وظلمت. العدل يجب أن يكون مع المؤمن والكافر، ومع الصالح والفاجر. العدل يجب أن يكون مع المسلم ملازما له في أقواله وأفعاله ومواقفه وتصرفاته. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هل من القوامة لله والشهادة بالقسط أن تدافع عمن يسب الأنبياء؟ لا تنصف الأنبياء، لا تنصف الصحابة والصالب بالباطل والكذب إنصاف سيكف. اطلب من سيكف إنصاف الصحابة، قولوا ظلمت الصحابة، قول افتريت على أصحاب محمد يا سيكف، افتريت على نبي الله موسى، افتريت عليه وسميته عصبي وذممته ذما شنيعا. يعني موسى كان يحتاج إلى أن يوضع في مستشفيات أمراض العقلية، غضب مرة أو مرتين من الله رب العالمين، وظهرت فيه نبوته وهي والله من ممادحيه، ويمدح لأنه غضب لله. وكان محمد أكرم،
وكان محمد أكرم البشر وأحلمهم
شيء في وجهه عليه الصلاة والسلام. فالغضب لله كمال، والله يغضب وهو صفة كمال. فهذا الغضب اللي يغضب موسى وعير به موسى، هذا والله من كماله ومادحه عليه الصلاة والسلام بارك الله. هو لأنه ما عنده غير على الدين الحقيقي، لا الخرافات والشرك والبدع والإلحاد، ما يغر ولا يغبط. يبغى موسى زيه، يبغى موسى زيه، يبغى كده دليل زي الحمار. وبارك الله فيكم، موسى يغضب، إبراهيم إذا دخل يهدم الإسلام ما غضب، ما راح يضحك الإسلام، إبراهيم ما حق الإسلام راح يضحك. فهذا أهان هذا النبي الكريم. ولا بارك الله فيك يهز وجبان وضمائر هؤلاء الأتباع الذين شغلوا الأمة بسيكم وأهانوا الأمة بسيكم وأهلكوا الأمة بسيكم. سيدكم يكفيك منظره، شوف صورته بس كيف شكله، شوف لا يمثل الإسلام لا مخبرا ولا منظرا ولا شيء. فأعطي هذه المنزلة العظيمة التي فاقت منازل الأنبياء والصحابة وكل شيء، موسى وسيدكم طاح موسى، موسى والصحابة طاح الصحابة، موسى والقرآن طاح القرآن، موسى والعقيدة طاحت العقيدة، بس سيدكم سيدكم. نسأل الله العافية. هذا هو الضياع. هل ينتظر خير من هؤلاء للأمة والإسلام إذا كان هذه منزلة الإسلام وأنبياءه وصحابته وحملة هذه المنزلة عندهم؟ أي قيمة الإسلام عندهم؟ أي قيمة الإسلام إذا كان هذا بارك الله فيك العقيدة وحمل سم الأنبياء ومن الصحابة كله ابتداس كرامتهم أمامهم ولا يحرك ساكنا في ضمائرهم والغيرة والحماس والولاء والبراء والعداء كل هذه الشخصية العظيمة التي ما عرفت تعريف مثلها هذا هو الضلال هذا هو الضلال البعيد فنحن نوجه لهم نصيحة أن يتوبوا إلى الله ما هم فيه وأن يعرفوا للأنبياء والصحابة قدرهم وأن يضعوا هذا الإنسان في موقعه هابط فوضعوا فيه في موقع هابط وضعوا في منزلة التي يستحقها.
الله
يرحمه.
الله فبعض هؤلاء الشباب السلفي يقول إن ذلك كماء الموائل من وشيطة الفتيين لماذا؟ يقول لأن العلماء السلفيين لم يتميزوا في الموائل وإنما في المنهج فقط وبعض هؤلاء الشباب يفضح بكتب الردود وبعض الآخر يهزم من الشباب في الردود ومنهم من لا يحب التكلم الذين عندهم أخطاء تحذيرا أبدا حتى إن بعض الشباب لا تجد بينه وبين رجل أرفع بسيطة قليلة فلا توجيهاتكم حفظكم الله فنحن في حيرة يحيدون مهلا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فلا شك أن وجود العلماء في أوساط الأمة يمثل خيرا كبيرا وحفاظا على عقائد الأمة ومناهجها من وقوع الضلال إن الله لا يقدر العلم ينتزع انتزاعا من صدور الناس بعد أن أعطاهموه ولكنه يقدر العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأكثر بغير علم فضلوا وأضلوا ولا شك أن هذا الشباب السلفي الذي يتخبط ما أقول كله ولكن بعض أفراده لعل كل هذا التخبط هي فتاوى الجهلاء يعني اتخذوا رؤوسا جهالا ولعل هؤلاء الرؤوس من غير السلفيين ينفثون السموم في اوساطهم ويثق بهم هؤلاء فتعلق شبهاتهم في قلوبهم فتراه يترنح ويتخبط ويكاد يسرع وقد يسرع في احضان اهل البدع فاني انصحهم بتقوى الله ودراسة كتب السلف والرجوع إلى العلماء بالتلفونات عندهم بشد الرحال إليهم ولا يحتاطم أن العلماء كانوا في الأزمان السابقة يشدون الرحال إلى العلماء من مشارق الأرض ومغاربها حفاة وأخاف أن يكون عراقا لا يملك الإنسان من الزاد والمساء إلا الأمر الضئيل الذي يسد الرمح ويتعلم في عدد من البلدان ثم يعود إلى بلاده ينشر دين الله الحق فهؤلاء إن كانوا يهتمون بالعلم ولم يشد إليهم العلماء فعليهم أن يستقلوا بالتلفونات وبالفتاة وعن طرق الشتى وعن استقدام العلماء للمحاضرة وأن يبتعدوا عن كتب أهل الأهواء وعن أشرطتهم
فإنها تنفث الشبه في نفوسهم، ولعلهم قد علموا وإن لم يعلموا فليعلموا أن هناك كان شخصيات عظيمة من كبراء أئمة الإسلام لا يفتحون آذان مسامعهم لسماع كلام أهل البدع، حتى إن بعض أهل البدع لا يريدهم على أن يسمعوا منه آية من القرآن فيرفض أن يسمع منهم ولو القرآن، خشية أن يلبسوا عليه. فمعاشرة ومخالطة وسماع وقراءة كتب أهل البدع وأهل الفتن والشبه والضلالات قد تؤدي بكثير من الشباب إلى هذه البلبلة، فخير لهم أن يأخذوا بمنهج السلف بحماية النفس والقلب من تعريضها للفتن. والسلامة لا يعدلها شيء، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى اجتناب أهل الشر وضرب لذلك مثلا، فقال مثلا الجليس السوء، من في الجليس الصالح والجليس السوء، فحامل المسك وناسخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يهدي لك هدية، وإما أن تبتاء منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
مش عارف من تشدد فعلك ثبت الله لم يتمسك الى اخصان كتاب والسنة كان تلازم ان شاء الله عن هذا المنهج. بعض الناس يقولون من يعني قضايا يقولون التلميع بارك الله فيه، فانا فعل من يعون لان يقول سنانا الحكمة وانا من يعني الله بالحكمة نقول الحكمة ها من لا يعني ما هو يشعرون بالشدد شدد أخذ بعض الأفاغل الطيبين من الله صلح منهم وشرفت من أسرة هذا الكلام وأثرت عليه الله صلى الله عليه وسلم بقول الله يفكرون بك استطرعت أن يكون الله في المصرين مثلا ما لديك الأحمد الشاري وجبال وخبال والله يتبعون مساسين مثل عندهم وحن تلك حرم الله الشاري هو لما فك تأريخه يقول هذا رسول أنت ومن هذا اللي يعمل هذه الأعمال ومواطف الذي يقفهم عليها لأنه واحد يصلي فرش كيف كذا قال أسر شيل سيدة عبد الرحمن هذي كمان وده السيدة فقال كيف مش عمل فيها مالك مش عمل قال له أنت أحدث تدل أهل مجلة صلى الله عليه وسلم ليش تطرح توبة طيب الآن رجل يقدر يفعل هذا يستطيع ما يستطيع بارك الله فيه وبالأذن يأذن بعد يروح للناس يقول لهم صلاة صلاة بعد الأذان يعني سوق البدعة هذه وشهر مرة ثانية أعاد لها من المسجلين اللي يسوى هذا وطبعا مواقف كبيرة لمالك لا تتوجد مالك إياه ناس منهم خرافيين ويلاهم عندهم في البدع لأن مالك كان متسلبا في مواجهة البدع أحمد الحنبا كل فلان اشتمها الحديث يقول اسمها في قوم سوء قال زنديق 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 ودخل جاء كل علماء الحديث يؤيدونه ابن تيمية كذلك الثالث ابن تيمية أيد هذا الكلام قال أنه عرف مغزاه لا أنا عندي قرار يجب إسقاط الدين الله رمي الشيء هذا ألم واحد اجتماع الحاجز لقبل الزنديد فين شده يا أخو فين ها بارك الله بي والله احنا لم نستاهلين ما نسوي دين أنا أرى نفسي مستاهل والله ما الحق السلف في تطبيق السنة والولاء عليها مثلها وانا بيت المفترجين عن جدا احمد يعني بلغه ان داود توقف في القول في القرآن يعني في القول في القرآن كلام الله لكن إذا أجينا بلغ هذا الكلام شد بحال مغيرك فأخذ من أسمها طبعا على كم صار الأشهر ويسأل أحمد بن سلطة أقول أدخل عليه كيف ساق
بارك طلبه
قال لي خالي حوالي سأل الله على أبيه حيث أول بسعر هذا إشكال في إدخال الرجل هذا هو رجل يعني يحب يسلم على الله قال ما هو قال لي المشرك قال لي ابن مشرك من فين قال لي واسم البيت يا ربي داود قال لك لا يدخل علي الله لا يدخل علي الله هذا حين يقول لي احمد يكبر احمد الدهر ويتفضل ما يسافر ولا حاجة هذا من بيتين بلد 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 حتى يا شيخ الله فين 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 شو تجد دي ها وبعدين يحلف يحلف لا يا كذاب كتب الي محمد بن حيوة وفقنا يطرج وغيره وغيره بحيث يتعامل مع البدع هذا التعامل وأشد بارك الله فيك هل أنا مستهلين والله والله مستهلين ولا عندنا جيد دواء لكن ما يبغون ينفلسوا تارك الله بيك نسأل الله الله في الله فأي واحد عنده شيء من ذكر كلام السلف والكتاب من ذكر السلف قارب مهو ما يقدر يقول مثل أحمد بن غالب بارك الله فيك ونسد وصلنا الأخير لماذا تصنع خير وعيد تبارك الله قال جيت أبني أرض ونستغل جينا أخوانا كون استغل جينا صوفات ونستغل أكيد لما يجب أن أستغل يسأل أم ما أطلق فيك لا والله ما أطلق أحد بارك الله
شكرا
كلام مرفوع قيلة في إمام محمد بن عبد الرحمن كلام أنت شكرا كلام أنت شكرا كلام أنت شكرا وكان يعني أهل الحديث يقولوا فلان تشدد لكن يقول هذا كله المدح كان شديدا على أهل السنة تعتبر مفخرة له يقول إمام أحمد رحمه الله يعني لا يتكلم بحماد رسل إلا رجل متهم في دينه يتكلم الرجل شنو حماد رسل فاتهموه قال أنه كان شديدا على أهل هذا وتعليم لأنه كان شديدا لله وما تجد وصف إنسان بالشدة على أهل البدع إلا تساق في مسافات الإكرام والإجلال له يعني نصحه للناس صارت اللطيف ولكبسه لأهل باطل ولكن لا يشدد هذه الأخوان استغلها أهل الأهواء قال فلكة من ثاني واحد من أهل فضل غفر الله له فجعلها سلاحا لحربنا يقول تعلقوا مخيط عن كبير هذا اللي قال الشيخ الأباني الله يرحمه قال هذا لا يحارب إلا جاهل ها هو مقبل أحارب إلا جاهل لا إلا صاحب هيا ويرجى للجاهل أن يخلي إلى عرفة حق وأما صاحب هيا فنسأل الله أن يهديه أو يقسم بعضه أو يقسم بعضه هذا قليل من ناحية علمية من ناحية علمية قوية عنده الحمد لله والذين ردوا عليه ما يرجع له بعلم أبدا لكن يعني يقول لا يشرب في أسلوبه وأنا قد تكلمت مرات حتى التليفون ها لكن أنا أجد والله الألباني أشد مني والله أشد مني لكن ما أقدر أقول له أقول والله شيخ أنت أشد مني أقسم بالله إنك أشد مني لما نمسك الغزالي نمسك الغزالي في قضية في الغناء معصية في عقائد وفي أحدث وجود وسب الأنبياء أشد النبي أنا ما أشد كيف شدت يا أخي؟ تسخر من النبي ما أسمع طعن فيه يشتب أثمان صحابة ما أسبه طعن فيهم كفر الأمة كذا ما كفر كيف شدت يا أخي؟ والله بعض يقول لي قول تبت سهل وصدقت يا بارك الله بي شفت قديم ذلك كان شديدا كان خير شديد لكن ولا أحبه على شديد يا أخي دخلنا عليه في آخر عمره مات بعد سفرنا بشهر ولا أقل الله يرحمه رحنا المغرب بحث المخطوطات مرين عليه وجينا نسلم عليه كيف حالك؟ فأنا جنازة ستتلم تأمل فيه فإذا به دون الجنازة عظم تماما غيون غائرة بس الجنازة أبرار الجنازة ما شاء الله هذا خلاص لكن عقلي يتوصل سبحان الله تجي الفتاة وجاء وبخلع بعدين قال له حمد سبع جماعات التكبير حمد الله بيها قصر الشيخ صاحباني قال أخبرني قال أسأله بالله نفسه قال الشيخ ما له جماعة التكبير قال عليهم دائل الله لقد جاهدتهم جهادا كبيرا في أوروبا وغيرها وكذا وكذا يا ما شاء الله يا الله فعلا أجي التبذير حسين الرابي ما يبغى يدخل أدخله والله أدخله من قوة يطلع في مصرية على باب بيتي من أنواع التبذير يمكن ستة أو ثمانية من حيال ثلاث سنوات أو أربع طالب من بيت عمر بالنبوري ما في عند بيتي يحسبون بيت الله بالنبوري والله أنا ما أعرف رجل أسمعه لا في معرفه ولا أدري هو هنا أو ما هنا لا تتفضل لك تتفضل أنا أروح على سلام دخلتهم دخلتهم ضبطهم شاهي ضبطهم باري ضبطهم وإيش لا أنا شو يعني أميرهم عرف أميرهم سير فلان قال أمشي صدقني حمام وأنا شو بدخل الله اللي تقوم بيده تقوم بأمره في السماء والأرض أنت صدقني هذا حالي هل استفدتم جوان لا كم جوان يعني تبني قال سنة سنة هل استفدتم منهم قال كتير وطيب حفظ القرآن معهم قال لا حفظ الأحاديث قال لا حفظ الفقه قال لا حفظ التوحيد قال لا ايش سنة مش هذا طيب يعني لا يستلموا منهم أنا معهم واحد محامي سألهم اسمهم يا إخوة مثل لو كان جلستم في بيوتكم تعلمتم في قريتكم ولا في أي عند أي عالم كل واحد جلس في قريتكم انفع الله به هل أنت من أجل سنة ما تقدر تفيد الناس لا تقدر تتكلم عقيدة ولا تقدر تتكلم فيك ولا حديث ولا تفسير ما تقدر لا ما أجل سنة كانت أنت أيام من جلس في بيتك وتعلموا عند أهلك وكذا كان انفع الله به لكن خلقت هذا العمر الطويل من حياتك أنت ولا بحر فشي اه في شيء طيب انا سألكم عن التوحيد ما هي شروط لا اله الا الله ما في جواب ما هو قبل لا اله الا الله ما في جواب قلت شو هذا اصول الاسلام ما تعرفونه هو لا تعرف شروط بارك الله هذه خساره كبيره يا اخي خساره كبيره في يوم ابدالكم وتعلموا العلم وتشوفوا هذه الجماعه عندها 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 بعدين قلت بلاش يعني شروط نواقض حقوق هذا الكلام انا اعفيكم فيه لكن اخبرون ما لا اله الا الله والله انه سكتوا واحد يقول منجم كان جالس في صفحتهم هذا كان جالس في قال عقيده 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 كم تقول مليون مره عقيده وتقول ما لا ما ينفع أنا سألك ما لا رسالة نعطى شروط هنا وكذا ما أجد بها لكل أكيد أعطينا يا زعلان سألت أنا والله إنه أنكم يجب ضيع شمال يا حسوحة وتعلموا العلم النافع وعملوا بهذا العلم وتعلموا أشائركم إلى العلم الصحيح كان المحامي يتكلم كلام كلام سبحان الله يا أخي أنا شايف وانت شاب وشين الأدب الله خيوله صراحة خيوله كلهم قال ناخد يا شيخ ولا طيب ولا داعي لي قال والله ما تقولين قصيرة طيب بكرة عندي الغداء والله عندي الغداء خلي اليوم الثاني متأدي به كثير أكثر من اليوم الأول كنت جمعت لهم بعض الكتب في العقيدة وما تقول بها ما العلم والحديث وأعطيته والله لا أدري شلون ساكت لكن شاهد أننا جرجر أهل بدع البيت فين التشدد؟ فين هذا التشدد؟ وأتمنى يجين التبليغ يجين الإخوان ويجين السعوديين تناقش معايا تستفيدوا منه ما تستفيدوا منه بارك الله والله السلف يطرد من الباب ولا يخليهم لا تجالسوا لا لا وهذا الحق عندهم هذا الحق أنا الآن والله ما أسمح لسام إلا بالعلم جلسوا عن البداء لأنه شابههم الحمد لله أسأل الله أن يثبتني أمي إن شاء الله إذا دخل أيضا الكودية ولله المغرب انتحرت الليلة في جهة المجموعة جدا وناس مستمدين وناس من الإخوان كذا مجموعة لا أستهل لا أفيدة والترحيل ونبي الأهل لا أصد بس أغلى ما عندي إني أقدم لهم نصيحة ولا يهدي الله بك رجل واحدا حولك في النوم. ثم أنا أنصح طلاب العلم أن يحس من نفسه ضعف حتى لو كان عالم لا يرجع البدع أبدا يعني يجود جلده وبدينه. فإن كثيرا من الشباب طلاب العلم حرفوا فيقول والله أنا أقرأ وأسمع وأخذ حتى يجد الباطل فهذا ضعيف مسكين علميا وشخصيا فيجي يأخذ الباطل يحصل الحق يرد الحق يحصل الباطل ما تشعر لا بديك الضفة الثانية والرعيل حاربة ما يجب تحصل إن مشى مع التمرير راح معهم وإن مشى مع السنورين مع الأخوان راح معهم وكان سألهي وراح. هذه التجارب خلي الإنسان يقتنع بأنه لا يجوز لطالب العلم أن يخاف حسنا عند المفسدة راجحة. ونحن يجب إلى طالب راعي المصالح أن نراعي مصلحة هذا المسكين الذي قد يتعرض بينه وعقيدة سهولة للضياع. بارك الله فيك. فالآن الناس اللي يلعبون على الشباب راعي المصالح قال ابن تيمية راعي المصالح ابن تيمية ما يراعي المصالح للمسكين هذا يراعي مصلحته إن كان بارك الله فيك من مصلحته أن تبعد عنهم فيجب أن يسألهم وهذا الغالب والغالب أنك ترجح إن كان عندك فكر مصلحة هذا الإنسان لي هو عربة لأن لا تحرك في عقيدته بذل مجالسة وهو بداء أو قراءته الكتبين ما أن كانت تعاود أنه لا تخرج أي بداء ولا تقرأ في الكتبين لأنك ستخسر شيء أغلى من الدنيا مع ذلك وهو عقيدتك. بارك الله فيك.
الطالب الأنبياء يمر عليه الناس مر التراب ولكن كثير من الناس لا يطيقون حتى السؤال عن سيد قطب ماذا صنع مع الأسف الشديد في بلاد السنة والتوحيد يقول هذا يا أخي والله طعن في النساء وسخي أمره وأنا ما نتفادي التصوير الفني في القرآن بدعة التصوير الفني في القرآن يعني هو يعترف في هذا الكتاب أن علمة البلاغة ما وصل إلى وسطه في هذا الكتاب عندهم ينكتب وما يدري أن العوام يعني يقصد أن هذا المستوى الذي وقع في سنة يعني قبول إيقاعات وأجرات يعني فأنا حينما يكتب في الآية يستحضر التدوير وكذا وكذا يشعر هذه في هذا الدم مع الأسف الصدوق ثم مع الأسف فعل في موسى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم والثالث في تكتيب أولي العزم محمد إبراهيم موسى عليه الصلاة والسلام والرسول قد مدحه بأنه كان يؤذى بأشد ما أريد رسوله وجعل منه رسول الله أسوأ يقول فيه متوكل الأعصاب بالله لو أقول الآن للشيخ أحمد في كلام وللشيخ يقول أنت متوكل الأعصاب أنت مثال للزعيم العصبي المنذكر فقال موسى مثال للزعيم العصبي المنذكر وقال بأن فيه تعصب قومي تعصب قومي وقال نزل الآن 10 سنوات لعله يعود رجلا هادئا يكن حليم الطبع ولكن كلا يعني عاصى عشقه وبعدين يصور انه حي لما هجمت عليه صور ابدا ما على جمال نعم صور تصريح سجن ما في ادب يا اخي الصحابه قر اهل السنه لو عندك ما تنتظر أدبا مع هذا القرآن وليس عند مساوئ إن تتبعنه مساوئ الله مدحه بالصبر ويعمل بالصبر والصبر الصبر لا نبي له وهو مثال في الصدق والحلم عليه الصلاة والسلام أهان الإهانة وسخر منه وفعل فيه والعياذ بالله فعل لا نبي له ارجع الى الستين خليفه هل لعل اقول لابي الاستهزاء اقول له انت عصبي المجال انت مثال الزعيم العصبي المنتبه يقبل مني يقبل كم المسافه بين الذين الانبياء هل يقبل احد منا ان يقول هذا المجال ولا يقول عالم العلماء هذا لا يقبل حتى ابناء الشارع انا اقول هذا الكلام والله ابناء الشارع يقول هذا الكلام حلو وهذا تكلف عند المصريين لا العصبية هل مش أمين هذا السبب سخرية وأجيبك أن أحمد عبد الغفور الغفار الفراق كتب قصة يذكر فيها من آدم ورماه بالزهر ورماه بالحماقة ورماه بالغباء ورماه 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 كثير قصة كاملة لكن لا سبش من آدم سخرية جاء في قطب وقرب هذه القصة وأيده وأنها اشتملت على كل عناصر القصة ولم يستطيع ذلك كلمة إلا قوله الشيخ أبو آدم كيف أن تعبرها مدح أو تدح كل الكائن والغمز والسخرية ما رأى شيء فهؤلاء استمرقوا وتربوا على السخرية من أبناء غيرهم وكان سخر من العلماء سخر ذلك كبير الشيخ على إجهانة العلماء على إجهانه على أسوده قام هذا الاحتلال العلماء من سيد صدق ومن جرى مجراه الآن هذا العلماء يأكبر وقيمه بل يتصار عند كثير من الشباب جواتي في عملاء وكذا من هذا من جهده ويسف لا يفعل فيه أما الصحابة بل أمي لا يأثر بإسلام بل أمي أن يتصار الصحابة قواد الرسول أهل الفتوحات الذين قمعوا حرب الجهد وفتحوا بلاد كسرى وقيصر كان في بني أمية قيادات لا يظهر في الفتح حتى في بني هاشم في القيادة فكان الرسول يختار القواد والقدراء بدينهم وأمانتهم وثقتهم العالية ويأتي حيث يقول عن فيهم ويرميهم بالنفاق وأنهم ما دخلوا الإسلام ونص على أبي سفيان وهند وعمر بن العاص وإلى آخره وبني أمية عموما حتى احيانا لا يقول دخل في ينقل امية فعرف امية فعرف امية ها وكنت قد كتب هذا الهراء وهذا الظلم يعني عثمان عنده خلافة فجوة وانظر امية تاجل امية خلافة فجوة ان خلافة علي كانت انتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين اما خلافة عثمان فكانت فجوة وبعدين يصفه بأنه جاءت الخلافة وبآخر حياته وهو موجود العزل كذا كذا وإن سياسته دمرت روح الإسلام وإن سياسته حطمت روح الإسلام وأن سياسته مقتلت مبادئ الأموية ما باكرت الإسلام قبل أن يطبق وسد والله الرواه ما سد أصحاب المسلم ها وهذا الكتاب ينتشر في حياته فقد أحمد شاكر بعد الطبع الثالث محمود شاكر أبيب سلفي فاضل وهو أخو العالم المحدث أحمد شاكر رحمه الله انتقده في ليله من الصحابة وهم بين خاصة وخاصة من أبو سفيان ومعاوية وعلى الله ولم يرد على هذا نشره هذه مقالة ثلاثة نشرتها مجلة المسلمون الإخوانية كان الإخوان يكون في ذلك العهد على شيء من الاحترام للناس وعلى شيء من الخلق ما عند الدكتاتورية ولا عصبية يعني عاد عندهم شيء من الأريحية فنشر هذه المقالة الثلاثة أو مقالة هي مجلة المسلمين لم يرد فيه وصفت هذا رجع في الديني على الطنطاوي رد هزيم يليق بحقارتهم وحسنتهم وعدم غيرهم من أصحاب رسول الله ثم بعد ذلك تحرك هذا الإمام يرد من أنفه يسخر محمد شاكر في تدمير الصحابة وتكفيرهم والسخرية اليهودية وإلا على حق. ثم استمر يمشي هذا الكتاب إلى الطبقة الخامسة والسادسة، تجي الإشرافية وفي التكفير ها وفي الطائفة فعرف أعداء الله أن هذا الكتاب يهدم الإسلام يهدم فأعطاه رئيس هذا بطلبه سيكون مسجل هذا 10,000 دينار أضاف وكبر منه للأمريكان وخير ما جيت معه لأنه كتاب يهدم الإسلام ويهدم الكفر يعني الإشرافية كفر فأنت صعب إيش تكفير لما إيش ها فالمهم استمر سيكون معتزا لهذا الكتاب ومحمد صلى الله عليه وسلم فقد شو الأمات لم يستحي من الأمة ولا من الصحابة ولم يرجعه ذلك المرض بل استمر بل استمر معالجا لينشر هذا الكتاب واستمر الإخوان المسلمين ومحمد قطب والقطبيين وكل من يحملون هذا الكتاب ولم يجن أحد إلى الآن لم يجن سيد قطب ولم يجن هذا الكتاب ولا يستجاب عن كافر هذا الكتاب ولا هو كفر لعلك هذا فأنك أعطى عند الصحابة كثيرين فعليك على الاشتراكين كألك فعليك على تكتير الله ايه فعليك كل كلام فارغ لم تأخذ احدا منهم غير للصحابة ولا لموسى ولا لآدم الله سبحانه والقيمة العظيمة لهذا الرجل ولو سب الصحابة ولو سخر من الانبياء ولو لعب القرآن ولو لعب العقائد واخذ بمذهب مذهب المعتزلة والمرجئة والقدرية وكل البدع والضلالات واضاف عليها الصفات العظيمة كل هذه البلايا في كتب السنة وشبابنا إلى الآن مع الأسف الشديد ما جملون والله أمام العالم وأثبتوا جدارته وكفاءته وغيرته وإسلام وأنه أحياء بل يقول الناس نحن جزء هامدة ونؤدي أيدي أهلنا ونداس أهلنا والحال المسلم هذا مثال حالهم وكثير منهم قد يقول مثال مصاريين فالحق مع من يحبطه في هذه القواعد والله يقول لا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من الشيوعية معه تصوغ من الشيوعية والمسيحية معه لا يكون النصراني تقديسا للنصارى والنصارى لأن يمدح النصراني ويمدح كريم يمدح على يصوغ من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد على نواب التناسق والإسلام هي محمد عليه الصلاة والسلام ولا المسلمون يتضمنون تمامات الشيوعية والنصرانية ويقدمونها تحكم بالإسلام بالله أنتم تقول هذا الكلام أنا عرضت يعني هذا المقال على واحد من كبار الغلاة الصغيرة ايش رأيك هذا الكلام؟ قلت له قال ايش رأيك هذا الكلام؟ قال كاتب هذا كبرى عيون بالله شف؟ عرفوا على الشيخ اسماعيل الأنصاري وعلى ابن عثيمين وعلى غيرهم قال اسماعيل الأنصاري هذه دعوة إلى وحدة الأنصاري